السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أيها الأحباب، في الأسبوع الماضي كانت هنالك جلسة نقاشية مع بعض الطلبة وبعض أبنائنا، وكان موضوعها عن الإلحاد. الإلحاد في إطار الحديث عن الهوية ومعركة الهوية والقوة الناعمة التي تريد أن تستلب هويتنا. والتدبير الآن ليس بليل كما كان في الماضي، إنما هو بليل وبنهار. يريدون أن يستلبوا هويتنا عن طريق التشكيك في الهوية، في عناصر الهوية، في الدين، في الثقافة، في اللغة، في كل شيء في حياتنا. والقوى الناعمة كانت وجاءت بديلا عن القوة العنيفة المتمثلة في الصاروخ والمتمثلة في القنابل والقوة العسكرية. أصبحت القوة الناعمة متمثلة في الفن طارة، متمثلة في الثقافة والاختراق الثقافي طارة، متمثلة في التشكيك في ثوابت الأمة طارة أخرى، في التمويل لجمعيات تريد أن تحول المجتمع وأن تحول الوطن إلى حالة من الاضطراب والتفكك والتشرذم. المشهد خطير جدا في إطار الهجوم على هويتنا. لو فتحت الإنترنت وكتبت الإلحاد، تظهر لك جماعات على شبكة التواصل الاجتماعي، عناوين بارزة: ملحد وأفتخر، ملحد صميم، ملحد مصري، لماذا أنا ملحد؟ والأفكار التي يقدمونها سببا لإلحادهم أنهم يؤمنون بفكرة القدرة المطلقة للوجود الإنساني، وأن الدين فكرة عقلية وإنتاج بشري، ليس من عند إله قادر حكيم سبحانه وتعالى. أيضا يؤمنون بكل ما هو مادي وينكرون كل ما هو غيبي. أيضا يقولون المشهد يقوي عندنا هذه الأمور. ليه يا جماعة؟ فقالوا لي: الآن انظر إلى مصر، إلى البلاد الإسلامية، تجد أننا في موقع استهلاك الحضارة ولسنا في موقع إنتاج الحضارة. يقولون الدول المتقدمة هي التي لا تؤمن بدين وتؤمن بالليبرالية ومبدأ الحرية، بالعلمانية والمرجعية العقلية، الديمقراطية بديل للشورى الإسلامية إلى آخر ذلك. وحتى الدول الإسلامية التي بدأت طريقا إلى التقدم مثل تركيا مثلا، فإنها ما فعلت ذلك وما نالت ذلك إلا بأنها تبنت المذاهب الغربية في هذا الحكم. فأين الإسلام في الواقع؟ أم هي أمور بالعاطفة تقدمونها للشباب ثم نصبح فلا نجد شيئا؟ شباب حائر، شباب تائه، يلعب الغرب عليه، بدأ يكتب ويعلل لماذا هو ملحد. الإخوة الدعاة الذين كنت معهم في الأسبوع الماضي أثاروا هذه القضية، ووعدته أن نستضيف مفكرا إسلاميا قديرا. هذه هي مهمته، وهذا علمه، وهذا تخصصه. إنه العالم والمفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد السيد الجلايند، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا أستاذنا.
أهلا بك يا أخي الكريم، حياك الله.
بارك الله فيك. يعني على قد حالي أنا يعني حكيت اللي حصل، وإحنا طرحنا القضية بين يديك، وما من شك طول عمر حياتك في موجات من الإلحاد تعرضت للحديث عنها، فماذا تقول لأبنائك الذين تستلب هويتهم بين آن وآخر بهذه الدعاوى وهذه الأسباب؟ تفضل أستاذنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أشكرك يا أخي الكريم على هذه الدعوة الكريمة.
شكرا.
وأيضا لاهتمامك بهذه القضية التي نحس أثرها في الواقع المعاش الآن. ويعني إذا جاء الأمر من معدنه لا يسأل عن سببه.
شكرا.
فهذا عهدنا بك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا وعملك خالصا لوجهه الكريم.
آمين.
وأن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما نعلم.
آمين يا رب.
نعم، هذه قضية مثارة الآن على السطح الثقافي، لكن أحب أن أطمئنك أن هذه الظاهرة ليست غريبة على تاريخ الإسلام.
نعم.
ولا على تاريخ المسلمين. كل ظاهرة إذا وجدت أسبابها ظهرت على السطح ولاحظها المهتمون بقضايا المجتمع.
نعم.
يعني حضرتك اهتميت بهذه القضية الآن، كم من المفكرين والدعاة لاحظوا هذه الظاهرة.
نعم.
ولفتوا الأنظار إليها واهتموا بها. فهذه الظواهر الاجتماعية التي تبدو في المجتمع من حين إلى آخر فعلا لا يهتم بها إلا يعني أولو الألباب من الأمة. هذه الظواهر الاجتماعية يا دكتور محمد، قبل أن نبحث في هويتها، هي ينبغي أن نتلمس أسبابها في الواقع الذي نعيشه.
نعم.
إذا استقرأنا تاريخ الأمة الإسلامية، خاصة أوقات الأزمات التي تمر بها الأمة، نجد هذه النتوءات تظهر من حين لآخر.
نعم.
في العصر العباسي ظهرت هذه ظاهرة إلحادية، لكنها لم تشكل ظاهرة.
نعم.
حتى على مر التاريخ.
نعم.
والآن أيضا هي ليست ظاهرة.
نعم.
وإنما الذي جعلها تبدو وكأنها ظاهرة اهتمام الإعلام بها.
نعم.
ووسائل الاتصالات الحديثة التي أظهرت المستتر أو كشفت عن المستور، فجعلت هذه القضايا مقروءة لمن أراد أن يقرأ.
نعم.
بعد أن كانت خافية عن الأعين. وحين نتلمس أسباب وجود هذه الظاهرة، أنا أسميها ظاهرة تجاوزا.
نعم.
لكنها والحمد لله ليست ظاهرة.
نعم.
أسميها نتوءات في بوتقة الفتن التي نعيشها الآن.
نعم.
نحن نعيش الآن فتنة أو مجموعة من الفتن أسهمت في إظهار هذه النتوءات على يد مجموعة من الشباب. هم معذورون ونحن مسؤولون، وربما نكون قد أسهمنا في أنهم تقمصوا هذه الظاهرة وعاشوا بها أو عاشوا فيها، لأنهم نتيجة لإفرازات أنا أسميها مكونات الشباب خلال نصف قرن من الزمن. لا بد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، والسؤال ليس مطروحا علي ولا عليك.
نعم.
وإنما مطروح على أولي الأمر المهتمين أو المسؤولون أمام الله عن مكونات الشباب في هذه الأمة، وماذا قدموا للشباب خلال نصف قرن من الزمن. مكونات الشباب في الفترة الماضية، لا أقول 30 سنة.
نعم.
وإنما أقول نصف قرن من الزمان، على قدر وعينا نحن بالواقع.
نعم.
عبارة عن المسجد، عبارة عن وزارة الإعلام أو وزارة الثقافة كما يسمونها بين الحين والآخر.
نعم.
عبارة عن وزارة التربية والتعليم.
نعم.
وقبل هذا وذاك البيت.
نعم.
هذه العناصر الأربعة هي التي تسهم في بناء الشخصية في أي مجتمع من المجتمعات. والآن نحن نجني ثمار هذه المكونات التي أهملها المسؤولون، أو لا أريد أن أشكك في نوايا أحد.
نعم.
أسهموا في وجودها.
نعم.
ما هي المكونات الثقافية التي تلقاها الشباب خلال وزارة الإعلام ووزارة الثقافة في نصف قرن من الزمن؟
نعم.
ما هي المكونات الثقافية الدينية للشباب التي تلقاها في المسجد؟
نعم.
ما هي المكونات الثقافية التربوية القيمية الأخلاقية التي ترباها أو تلقاها الشباب خلال وزارة التربية والتعليم في نصف قرن من الزمن؟ ثم ما هو دور الأسرة في بناء الشخصية الشبابية خلال نصف قرن من الزمان؟ لو وضعت الخريطة الجغرافية لمصر أمامك الآن، تجد عندنا شباب ينتمي إلى بيئة ريفية، وشباب ينتمي إلى بيئة حضارية، شباب ينتمي إلى منزل أو بيت من أبوين مثقفين، وشباب ينتمي إلى منزل أو أسرة بين أبوين أميين. تجد ابن الريف والذي ينتمي إلى أبوين أميين إذا كان عنده تدين، فتجد التدين الفطري الذي ورثه عن أبويه، وهو تدين سليم على قدر ما ورثه هذا الشباب. إذا انتقل من البيت إلى المسجد قد يتلوث التدين الذي ورثه في البيت مما يسمعه في بعض المساجد. إذا انتقل إلى وسائل الإعلام، إذاعة وتلفزيون، قد يزداد هذا التلوث ببذر الشكوك والشبهات. إذا انتقل إلى محضن، المحضن الأساسي لتربية الشباب وهو وزارة التربية والتعليم، لا يجد فيها ما يزيل الشبهات التي ورثها من الإعلام ولا الشكوك، ولا يصحح ما ورثه في البيت من تدين ربما يكون تدينا مغشوشا أو تدينا فيه شيء من اللبس. فمكونات الشباب في نصف قرن من الزمان هي التي أفرزت لنا الآن شبابا لا علاقة له بالتدين الصحيح، بل وقد لا يريد أن يعرف ولا أن يتعرف على منابع هذا التدين الصحيح، لما يسمعه من الإعلام وما يسمعه من وزارة الثقافة ووسائلها المختلفة. وعليك أن تطرح أمامك وسائل الإعلام من نصف قرن من الزمن إلى الآن، وكيف أسهم هذه أسهمت وزارة الثقافة بالذات ومن خلال أجهزات الإعلامية في تلويث سمعة مدرس الدين، والتنفير من شخصية مدرس الدين من خلال مسرحيات ومسلسلات وأفلام وألفاظ تحمل معنى التنفير والترهيب من مدرس الدين والإنسان الذي يحاول أن يلتزم بأوامر دينه، بل من رواد المساجد. أظن لا يخفى على أحد دور هذه المسلسلات وهذه الأفلام والبرامج والندوات التي تلصق التهم بكل ملتزم بأوامر دينه ونواهيه. يضاف إلى هذا أن كثيرا من الملتزمين الذين يتمتعون بعاطفة دينية قوية جدا ينقصهم من العلم الشرعي ما يؤثر لهم مواقفهم ويردعهم في كثير من المواقف عن الغلو والتطرف الذي يمارسونه تحت اسم التدين. فأنا معايا معادلتين أسهموا في هذه القضية. تدين يمثل نوعا من الغلو والتطرف مع ما يمتلكه صاحبه من العاطفة الدينية القوية، وأجهزة إعلام تتربص بالمتدين وتأخذ منه هذه الهنات وتكبرها وتنفخ فيها وتجعلها مصدر نفير وتخويف وترهيب من الدين ومن المتدين. ده بالنسبة لأجهزة الإعلام. نروح لبرامج التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم. وعليك أن تطالع مقررات الابتدائي والإعدادي والثانوي، هل تجد فيها ما يبني شخصية الشاب بناء دينيا صحيحا، بناء قيميا أخلاقيا صحيحا؟ كان هذا على أيامنا. كنا حتى نجد على غلاف الكراسة التي نتسلمها من المدرسة وصايا وإرشادات أخلاقية ودينية واجتماعية. كانت هذه الإرشادات تلفت نظرنا إلى أمور نتلمسها في سلوكياتنا في الشارع وفي الكتاب وفي المدرسة وفي الجامعة. غابت هذه الإرشادات وغاب معها سلوك كنا نتمناه أن يسود في هذه المرحلة.
نعم.
يضاف إلى ذلك في هذه الفترة دكتور محمد مظاهر الخلافات التي نعيشها ونكتوي بنارها الآن.
نعم.
بين من يتحدثون باسم الإسلام ويمارسون العمل السياسي.
نعم.
الشباب الآن معذور.
نعم.
لأنه يسمع فلان الذي ينتمي إلى الحزب النور أو السلفية أو الجهادية، وفلان الذي ينتمي إلى الإخوان، وفلان الذي ينتمي إلى حزب الوسط.
نعم.
وهذا يتكلم برأي يناقض ما يقوله هذا وما يقوله ذاك، ويظن الشباب أن ما يقوله المنتمي إلى السلفية أو الإخوان يمثل الإسلام ولا يمثل رأي صاحبه.
نعم.
ينبغي أن، وهذه رسالة أسوقها إلى الشباب الذي غره الإلحاد.
نعم.
هناك يا بني فرق كبير بين الثوابت الدينية والمتغيرات الإسلامية.
نعم.
ثوابت الإسلام في السياسة نادرة جدا، والمتغيرات في السياسة هي الغالبة وهي الكم الأعظم.
نعم.
لماذا؟ لأن السياسة تتعلق بمتغيرات، ما يحدث اليوم غير ما حدث بالأمس، غير ما قد يحدث غدا.
نعم.
ولا بد أن تتغير المواقف السياسية التي كانت بالأمس عما هي عليه اليوم، عما قد يستجد من أعمال غدا. فمتغيرات السياسة لا تمثل جوهر الإسلام بقدر ما تمثل رأي المفكر السياسي المنتمي إلى الإسلام.
نعم.
ودوائر الاجتهاد السياسي واسعة جدا جدا. ثوابت الإسلام تمثلها أمور العقيدة.
نعم.
الإيمان بالله، اليوم الآخر، الإيمان بالملائكة، البعث، الحساب، الجنة، النار، القضاء والقدر، حديث جبريل مشهور.
نعم.
ما الإيمان، ما الإسلام، ما الإحسان.
نعم.
الكل يحفظه.
نعم.
هذه ثوابت لا اجتهاد لأحد في إثباتها أو نفيها، إما أن تؤمن بها أو تتركها بخارج.
نعم.
الدائرة. ما عدا هذه الثوابت كل ما يمس جوهر السياسة الإسلامية، وهي إسلامية مع هذا التغير.
نعم.
قابل للتغير، ليس ثابتا. وما يقوله الإخواني لا يمثل ثوابت، وإنما يمثل أمر متغير.
نعم.
قد يتغير ما يقوله اليوم إلى ما يقوله الغد، وهو صحيح في الآن وقد يكون صحيحا غدا، وما يقوله السلفي والجهادي وإلى آخره. فدير الاجتهاد في السياسة مفتوحة للجميع.
نعم.
وما قد نجده بين الأحزاب المتنافرة أو المتعارضة لا يمثل ثوابت الإسلام، وإنما يمثل اجتهادات في الرأي السياسي الإسلامي الراهن الآن. وقد يكون هذا مصيبا في بابه، وهذا مصيب في بابه، ولا تعارض بين الاثنين إذا أنزلنا كل رأي على مقاصد صاحبه.
نعم.
هذا تنزيل الرأي على مقصد صاحبه يبرر رأيه ويبرر رأي الآخر أيضا، فهم جميعا مجتهدون في أمور قابلة للاجتهاد، ومع اجتهادهم هذا لا يمثلون الثوابت وإنما يمثلون متغيرات. الشباب الذي يعني أرهبه هذا الخلاف وظن أنه خلاف في الأصول، أنا يعني أهمس في أذني، ليست هذه أصول الإسلام. الأصول السياسية التي يهدف الإسلام إلى تحقيقها هو العدل والمساواة. فالعدل الذي أراه أنا في الموقف الحالي الآن قد يراه غيري في غير رأي، فهو باحث عن العدل وأنا باحث عن العدل. أنا اجتهدت لتحقيق مناط العدل الذي أنشده، وغير اجتهد في تحقيق مناط العدل الذي ينشده. فكلانا مجتهد، وكلانا إن شاء الله مثاب، مرة إذا أخطأ ومرتين إذا أصاب. هذا الاجتهاد أيها الشباب لا يمس الثوابت الأصلية للإسلام.
نعم.
وإنما يمس، ومنطلقه قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم.
نعم. طب لو تسمح لي أستاذنا، يعني أنا هاخد موقف الشباب الآن.
نعم.
أمام حضرتك، والله لو هي اجتهادات، واجتهادات للوصول للأفضل وتعبير عن الآراء المختلفة، فهذا مقبول. لكن الأمر بيصل أستاذنا إلى سب وإلى شتم وإلى تفصيق وإلى 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 أمور يعني أنت أعلم بها. ما هو الشباب بيقول لك أنا معذور من 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 هذا المشهد المرتبك، حتى الاختلاف ليس اختلافا إيجابيا للتعبير عن وجهة النظر والرأي والاجتهاد للوصول إلى الأفضل مع احترام الآخر ومع احترام الخصوصية ومع الحرص على المشترك العام، وإلى يعني شيء بيقول إن ده غايب عن الساحة.
نعم تفضل. صحيح هذا ما نسمعه وما نشاهده وما نراه يعني في مظاهرات شبه يومية.
نعم.
في الشارع المصري هذا لا علاقة له بالسياسة الشرعية ولا بالإسلام.
نعم.
هذا يعني لعب سياسي، اسمح لي في التعبير.
أيوه.
سيء السمعة.
نعم.
وسيء السلوك.
نعم.
وسيء المقاصد.
نعم.
لأن حسن المقصد لا يؤدي إليه سوء السلوك.
نعم.
ولا سوء المظهر.
نعم.
وإنما هناك ارتباط عضوي بين حسن المقاصد وحسن الآليات التي تؤدي إلى هذه المقاصد.
نعم.
ما نسمعه وما نراه في الشارع المصري الآن، اسمح لي في التعبير،
تفضل،
لعب سياسي
سيء السمعة.
لا أنا عايز أقول حاجة أكثر من سيء السمعة.
نعم.
ليس وطنيا.
نعم.
وليس باحثا عن مصلحة مصر، وإنما هو يبحث عن معارضات ليس وراءها هدف وطني نبيل، إلا معارضة إما لمجرد المعارضة أو لإثبات الأنا.
نعم.
ضد الآخر.
نعم.
وأظن أن الشارع المصري الآن مقتنع تماما بأن ما يجري فيه من عبث بالأمن وعبث بالسلوك وكل مظاهر الانفلات التي نراها الآن لا تعبر لا عن وطنية ولا عن سياسة حكيمة ولا عن مصلحة للوطن، وإنما مصلحة إما لشخص أو لحزب أو معارضة لمجرد المعارضة لحزب آخر أو تيار آخر.
يعني جملة كده مداخلة، افتعال مشاكل واستباك مشاكل مفتعلة،
أنا بسميها ثقافة التربص.
التربص. نعم.
الآن الذي يجري في الشارع المصري تطبيق لثقافة التربص.
نعم.
التي نعيشها منذ ما يقرب من عام أو عام ونصف.
نعم.
يعني بمجرد ظهور تيار معين نحن نعلمه على الساحة ومحاولة سلوك ويعني وإتاحة فرصة لمنهج أو برنامج يطبقه هذا التيار، وجدنا الألغام تطرح نفسها عليه من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب ومن الداخل ومن الخارج من جميع الاتجاهات.
نعم.
حتى لا يتحرك قيد أمولة.
نعم.
ويثبت فشله. هذا القصد بالدرجة الأولى لما نراه الآن، ولا شك أن عندهم أخطاء. هذه.
نعم.
يعني قضية الكل مؤمن بها.
أي عمل
لكن
بشري.
الثقافة الوطنية. نعم. أو الحرص. نعم. أو الحس الوطني، يعني رحم الله امرأ يا أخي أهدى إلي عيوبي.
نعم.
ومعلوم أن النصيحة على الملأ فضيحة.
نعم.
إذا كنت أريد مصالح الوطن أمد يدي وأهمس في أذن المخطئ.
نعم.
الصواب كذا والخطأ كذا. لا أفضحه على الملأ الذي يجري الآن في الإعلام تشهير وليس سياسة.
نعم.
فالشباب معذور.
نعم.
لما يسمع من هذا وما يسمع من هؤلاء، والطرفان مخطئان أو جميع الأطراف.
نعم.
أخطأت في حق مصر وأخطأت في حق الشباب.
نعم.
وأنا أعذر الشباب لأنه لم يجد مائدة يتربى عليها، لا أخلاقيا ولا دينيا ولا وطنيا، وإنما ما يسمعه من أصوات عالية في الإعلام، ويظن أن هذه الأصوات تعبر عن شيء وليس وراءها شيء أصلا إلا المصالح الشخصية، إما للشخص وإما لاتجاه معين أو لحزب معين. فالشباب معذور، لكن هي ليست ظاهرة مخيفة، وإنما هي كما أسميها نتوءات سوف تأخذ وقتها المحدود جدا جدا، وإذا وجد الشباب من يأخذ بيده ويكون صادقا معه ومخلصا لله في مد يده لهذا الشباب سوف يعود إلى الفطرة.
طيب أستاذنا
أنها
نعم.
ما يعيشه الآن انحرافا عن الفطرة.
نعم. أستاذنا قبل أن تبدأ في حديثك الذي نفيد منه ويشخص الداء ويصف الدواء، لو الشباب قال نحن الآن في مسألة التربية والتعليم التي ذكرتها حضرتكم انفصلت عملية الخلق عن عملية التعليم. في المسجد زي ما حضرتك تفضلت حتى في رؤية غير واضحة وغير ناضجة لمسألة الاختلافات أن تمارس في الإطار الإيجابي لمصلحة الوطن للوصول للأفضل والأحسن في إطار النصيحة. الأسرة غابت واستقالت من دورها، الأسرة الوالد يبحث عن والأم تبحث عن، فدورها مفقود. الإعلام في عالم مفتوح، الإعلام لا يمثل تلفزيون فقط ولا يمثل إذاعة فقط ولا يمثل صحافة فقط، لكن الجانب التقني الإلكتروني اللي أصبح الإنسان بلمسة مفتاح يصل إلى آخر العالم الآن. ما الحل؟ أين الضوء الذي يمكن أن نتوجه إليه؟
هو الحقيقة من المشكلات المطروحة على الشباب يا دكتور نتيجة الجهل بفلسفة بناء الإنسان في الإسلام الذي ينبغي أن يبدأ بناؤه من المرحلة الأولى، مرحلة الطفولة.
نعم.
في المرحلة الابتدائية وهي أهم مراحل في تكوين نفسية وعقلية الشباب، ينبغي أن يربى الشباب على أنه إنسان مسؤول له وظيفة.
نعم.
هذه الوظيفة قد تختلف في نظرتها للوجود وللكون عن نظرة الإنسان الذي يتربى في الحضارة الفرنسية أو الحضارة الأمريكية أو الحضارة الصينية أو الحضارة الهندية، لأن كل حضارة من هذه الحضارات لها نظرتها وفلسفتها في بناء إنسانها. فليس بالضرورة أن يكون الإنسان المسلم نسخة مكررة من الإنسان الأوروبي ولا من الإنسان الهندي ولا من الإنسان الصيني. في قواسم مشتركة، لكن في خصوصيات، هذه الخصوصيات تشكل هوية الصيني، هوية الهندي، هوية الأمريكاني، هوية المسلم. هذه الخصوصيات هي التي ينبغي أن يربى عليها كل طفل، كل شاب في حضارته. نحن استوردنا هويات غيرنا لنربي أبناءنا عليه. ولما شب الطفل عن الطوق وبدأ يسمع ويقرأ ويرى السماوات المفتوحة وجد نفسه في مأزق. أنا أسمع كلاما في البيت وفي المسجد وفي المدرسة، وأرى سلوكيات وأسمع وأرى غيري. أنت الآن تحدثنا في وأنت تقدم لهذه الحلقة عن أن الغرب متقدم لأنه كذا وكذا والشرق متأخر لأنه كذا وكذا، وهذه من الأكذوبات التي ورثناها وورثناها لأبنائنا في ثقافتنا الإعلامية والتربوية، بل أحيانا في الندوات والمؤتمرات وعلى المنابر. ولم يحاول أو يعني يفكر أي إنسان مسؤول عن هذه الأكاذيب التي يعني نلقنها لأبنائنا أن التقدم وأن الحضارة لها قوانين ولها أسباب. وأن التأخر والتخلف له قوانين وله أسباب. أوروبا لم تتخلص من دينها المسيحي. وإنما جزء من هويتها الحضارية تمسكها بالمسيحية بطريقتها هي وليس بطريقة المسيحي الشرقي.
هذه نقطة مهمة. يعني الحضارة لها أسباب والتخلف له أسباب. والجانب الديني موقعه في ذلك مهم. نعود إليه بعد أن نستقبل هذه المهاتفة الغالية جدا لأخي وزميلي وكلانا تلميذ لك.
العفو.
من الأستاذ الدكتور جمال فوزي، أستاذ التاريخ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا بك يا دكتور.
مرحبا يا أستاذنا.
تفضل.
مرحبا بكم وبأستاذنا المفكر الكبير، أدامكم الله فارسين داعيين مربيين فاضلين إن شاء الله.
تفضل.
وجل بكم عن وجه الإسلام والمسلمين إن شاء الله.
أهلين.
أستاذنا الفاضل، اسمح لي وأنا أؤمن على كل ما قلتما أن أنحو بالموضوع نحو آخر، وأظن أن هناك دون رياء من يتربص بالإسلام من خلال انتقاده للمسلمين والإسلاميين. نعم، عليهم ما عليهم ولهم ما لهم، لكن الغرض ليس هو إزاحة الإسلاميين بقدر ما هو طرح الإسلام من الوجود أصلا عند البعض، ولتفسح لي صدرك لو تكرمت. إذا قال قائل ليس مهما مرسي قال إيه والعمل إيه، المهم كيف لرئيس دولة مدنية أن يبدأ خطبته بالصلاة على النبي والترضي على الصحابة؟ بما كان يبدأ إذن والمطلوب؟ إذا قال أحدهم لما نغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دي من عندنا، لما نغضب لمحمد، هل كانت جنسيته مصرية؟ وغير هذا كثير كما تعلم يا سيدي، والقضية لها جذور وأصول كما تفضلتم في المقدمة. وهذا ذكرني بحوار مع ملحد أورده عبقري الدعاة إلى الإسلام أستاذنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه الشهير قذائف الحق، قال فيه لو أعطيتني دقيقتين على الأكثر.
تفضل.
دار بيني وبين أحد الملاحدة جدال طويل ملكت فيه نفسي وأطلت صبري حتى ألقف آخر ما في جعبته من إفك وأدمغ بالحجة الساطعة ما يريدون من شبهات. قال إذا كان الله قد خلق العالم فمن خلق الله؟ قلت له كأنك بهذا السؤال أو بهذا الاعتراض تؤكد أنه لا بد لكل شيء من خالق. قال لا تلقني في متاهات، أجب عن سؤالي. قلت له لا لف ولا دوران، إنك ترى أن العالم ليس له خالق، وتستغرب من أهل الدين في المقابل أن يقولوا إن الله الذي خلق العالم ليس له خالق، فلما تستغرب هذه ولا تنكر تلك وتدعو إليها؟ إنها قضية واحدة، فلماذا تصدق نفسك حين تقررها وتكذب غيرك حين يقررها؟ وإذا كنت ترى أن إلها ليس له خالق خرافة، فعالم ليس له خالق خرافة كذلك وفق المنطق الذي تسير عليه أنت وتنطلق منه. قال إننا نعيش في هذا العالم ونحس وجوده فلا نستطيع أن ننكره، يعني تحت أيدينا، فما قضية الخالق بقى؟ دي مسألة غيبية. قلت له ومن طالبك بإنكار وجود العالم؟ إننا عندما نركب عربة أو باخرة أو طائرة تنطلق بنا في طريق الرهيب، فتساؤلنا ليس في وجود العربة أو الطائرة أو الباخرة، وإنما هو هل تسير وحدها أم يسيرها قائد بصير؟ فإذا أردت أن تسخر من وجود لا أول له فاسخر من نفسك قبل أن تسخر من المتدينين. قال تعني أن الافتراض العقلي واحد بالنسبة إلى الفريقين؟ قلت إنني أسترسل معك لأكشف الفراغ والادعاء اللذين يعتمد عليهما الإلحاد وحسب. وإذا كان الناس يهزؤون بالرجعيين عبيد الماضي، بين قوسين الملتزمين المتدينين، ويتندرون بتحجرهم الفكري، فلا عليهم أن يهزؤوا كذلك بمن يميتون العقل باسم العقل ويدوسون منطق العلم باسم العلم، وهم للأسف جمهرة الملاحدة. قال وهو ساخط أفلو كان هناك إله كما تقول كانت الدنيا تحفل بهذه المآسي والآلام، ونرى ثراء يمرح فيه الأغبياء وضيقا يحتبس فيه الأذكياء وأطفالا يمرضون ويموتون ومشوهين يحيون منغضين. قلت لقد صدق فيكم ظني، إن إلحادكم يرجع إلى مشكلات نفسية واجتماعية أكثر مما يعود إلى قضايا عقلية تزعمونها مهمة. ويوجد منذ زمن بعيد من يؤمنون ويكفرون وفق ما يصيبهم من عسر ويسر، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ومن خسة بعض الناس أن يلعن السماء إذا فسدت الأرض، وبدلا من أن يقوم بواجبه في تغيير الفوضى وإقامة الحق يسرسر بكلام طويل عن الدين ورب الدين، ثم يختم في أسن رحمه الله إنكم معشر الماديين مرضى تحتاج ضمائركم وأفكاركم إلى علاج بعد علاج. وعدت إلى نفسي بعد هذا الحوار الجاد أسألها، إن الأمراض توشك أن تتحول إلى وباء، فهل لدينا من يأس الجراح ويشفي السقام، أم أن الأزمة في الدعاة المسلمين ستظل خانقة؟ مرة أخرى، أم أن الأزمة في الدعاة المسلمين ستظل خانقة؟ آسف للإطالة، السلام عليكم.
شكرا دكتور جمال، ومشكورك مرة ثانية لأنه أمتعنا وجعل شيخنا الإمام الغزالي شريكا في هذه الحلقة، فهذا فضل نشكره عليه،
ووضع يدنا على سبب أساس الحقيقة من أسباب الظاهرة،
نعم،
وهو يعني الخطاب الذي يتوجه به الدعاء إلى الشباب. الحقيقة غياب المنهج العلمي يا دكتور محمد والأسلوب العلمي في مخاطبة الشباب أسهم إلى حد كبير في ظهور هذه النتوءات. معظم الخطاب الديني مغلف بالآية والحديث، وهذا أمر ضروري ومهم، لكن يخاطب به المؤمن. أما غير المؤمن فقد لا يجدي معه الخطاب بالآية والحديث، وإنما يحتاج إلى منهج وأسلوب علمي. وفي هذا المقام يعني أجد من الأساليب التي خدع بها الشباب استعمال الألفاظ المضللة ومحاولة اقتناع الشباب بها دون أن يفحص ويدقق ويمحص الألفاظ التي يتعامل بها سلبا أو إيجابا. فضيلة الشيخ الغزالي رحمة الله عليه ناقش قضية الماديين من منطلق أنهم لا يعترفون إلا بالعالم المادي فقط، وينكرون ما وراء المادة أو الغيبيات ابتداء من وجود الله. لو الله موجود، ليه المريض وليه الغني وليه الفقير؟ هذه الأسئلة التي نسمعها كثيرا. وفي الحقيقة المصطلحات التي يستعملها هؤلاء ونقرأها في بعض كتبهم مصطلحات أنا شخصيا أتوقف أمامها كثيرا حتى أبحث فيها عن معنى محصل وعقلي وموجود لا أجد فيها أي فائدة. على سبيل المثال، هم يؤمنون بالمادة أولا وآخرا ولا وينكرون ما وراء المادة، ويستخدمون هذا اللفظ عالم مادة وتحكمه الطبيعة أو تحكمه الصدفة، الموجودات التي نراها الآن. ربما يكون مفيدا أن أستحضر هنا ليس من صناعتي أنا ولا من بضاعتي، وإنما علم قائم برأسه يسمى علم المنطق. بيدرس حاجة اسمها الكليات، المعاني الكلية. ويعني ينص على أن المعاني الكلية لا توجد إلا في الذهن. زي إيه؟ كلمة الإنسان. ده معنى كلي. أنا وأنت أفراد نندرج تحت كلمة الإنسان. إنما لا أنا الإنسان ولا أنت
الإنسان
بأل. لا، بدون أل أنا إنسان، يعني فرد. إنما الإنسان بأل الاستغراقية لا يصح. ده كلام مجمع عليه من جميع المدارس الفلسفية، أن المعاني الكلية لا توجد إلا في الذهن. لأنهم يفرقون بين ما يسمى الماهية والوجود. الماهية وجودها قاصر على العقل، والوجود قاصر على الأفراد. زي إيه؟ لما إخواننا اللي بيقولوا أن المادة هي الخالقة وهي الموجدة وهي بنطرح عليهم هذا السؤال، ما هي المادة؟ ما هي الطبيعة؟ الألم ده شيء مادي. ما اسموش مادة، اسمه ألم. هذه قطعة زجاج. لا أقول المادة بالمطلق، وإنما مادة زجاجية، مادة معدنية، مادة حجرية. كلمة مادة بدون قيد ليست موجودة إلا هنا
في الذهن.
في الذهن. كذلك كلمة الطبيعة. يمكن شيخنا الغزالي رحمة الله عليه لما بنتكلم في هذه المسائل بيقول لهم لا يفهمون هذه الدقائق. هم يشوشون على أنصاف العقول. ولذلك أنا الآن فرصة أن أوضح هذه القضية للشباب. ما هي الطبيعة؟ ما هي المادة؟ كلمة الطبيعة من المعاني الكلية التي لا توجد إلا في الذهن. أما الموجود خارج الذهن هي أفراد للطبيعة. لما تيجي ترتب الوجود معذرة على هذه الدقائق،
تفضل أستاذ،
ترتيب تصاعدي. ببدأ بالأقل أو الأدنى ثم الأعلى. أجد في الأدنى عالم الجماد، ثم عالم النبات، ثم عالم الحيوان، ثم عالم الإنسان. دي أفراد الطبيعة. أي هذه الأفراد خلق الآخر؟ أيها خلق الآخر. دي أفراد الطبيعة. إنما كلمة الطبيعة كمصطلح علمي لا يوجد إلا هنا. الجبال، الأنهار، النبات، الشجر، الحيوان، أفراد تندرج تحت كلمة الطبيعة.
فالطبيعة باعتبار الواقع غير موجودة، وإنما يوجد في الواقع أفراد تندرج تحت كلمة طبيعة. إذا أمنا بهذه القضية، ولا بد أن نؤمن بها لأنها قضية عقلية ضرورية، أي هذه الأفراد خلق الآخر؟ جاوبوني. لا شيء. طيب، ده باعتبار المعنى العقلي التجريدي. باعتبار المعنى اللغوي، كلمة الطبيعة اشتقاقها جاي من طبعة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة. فعيلة زي قتيلة. بمعنى مقتولة وليست قاتلة. فكلمة الطبيعة قابلة للفعل وليست مانحة للفعل.
من الذي طبعها؟
هي متأثرة وليست مؤثرة. منفعلة وليست فاعلة. ده معناها في اللغة العربية. طب إذا كان معناها هذا في اللغة العربية، هل معناها في اللغات الأخرى يختلف؟ في جميع لغات العالم أشياء الطبيعة قابلة لفعل الإنسان فيها. وليست مانحة للفعل. ده على المستوى الاشتقاق. على مستوى جدلي، هم يقولون إن الطبيعة أو المادة هي الخالقة، ويؤمنون بأن الطبيعة جماد لا حياة فيه، مواد صماء لا عقل له. ومن أفراد الطبيعة الذين يقولون إن الطبيعة خلقتها الإنسان. طيب، الإنسان يعقل والطبيعة لا عقل له. حي والطبيعة لا حياة له. ومن القواعد المقررة في بدائه العقول أن فاقد الشيء
لا يعطيه،
من الذي وهب الإنسان العقل والحياة؟ ده مستويات ثلاثة لدقة أو لتمحيص هذه الألفاظ التي يضحك علينا بها. القضية دي بتنحدر إلينا من الفلسفة اليونانية، من أيام أرسطو وإمبادوكليس، لما قال إن أصل العالم الكثرة أو الوحدة، وسواء كانت الكثرة أو الوحدة عندهم فهي راجعة إلى المادة. هم بيتكلموا عن أصل الوجود. لا، انحدرت من الحضارة اليونانية إلى الحضارة الأوروبية، وأخذ علماء أوروبا يدافعون عنها على أن المادة هي أولا وثانيا وثالثا. أما ما وراء المادة في نظرتنا الإسلامية إلى الوجود، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان،
ما وراء المادة تقصد الغيب؟
الغيب.
الغيبيات.
لما خلق الإنسان جعل فيه هذين العنصرين المكونين لبنية الإنسان، أحدهما يستدل به على الآخر. جعل فيه الجانب المادي، وهذه حقيقة قررها القرآن الكريم. والله أنبتكم من الأرض نباتا. منها خلقناكم. الله الذي خلقكم من تراب. الجانب المادي حقيقة إنسانية. ثم زوده بجانب غيبي يستدل به على ما غاب عن الحواس. هي النفس والروح. الجسد ينتمي إلى عالم المادة. والروح تنتمي إلى عالم الغيب. ومن قوانين البنية الإنسانية أن الجانب الغيبي في بنية الإنسان هو الذي يحرك الجانب المادي.
ويبعث فيه الروح والحياة.
الجانب الغيبي اللي هي النفس أو الروح هي التي تحرك الجانب المادي. أنت لا تمد يدك يدك لأي فعل إلا إذا جرى حوار داخلي. كيف يجري هذا الحوار؟ كيف تعقل وتفكر أمد اليد أو لا أمد اليد؟ ده أمر غائب عن الحواس لكننا نعيشه. وجود الروح ووجود النفس في البنية الإنسانية يستدل بها على أن وراء المادة غيب أنا أعيشه وأعيش آثاره، وإن أنكرت أثره فقد أنكرت وجودي أنا. فكأنني أنا يا أخي الكريم أنا الدليل على وجود الغيب. وفي نفس الوقت أنا المستدل على وجود الغيب. والإنسان هو المنكر لوجود الغيب. هذه التناقضات اللي في داخل البنية الإنسانية، لما تقرأ قوله تعالى ونفس وما سواها، هذه النفس لما خرجت من يد الله سبحانه وتعالى وهي مؤهلة لتقبل الشيء وضده، لتقبل الحق ورفض الحق، هذه الازدواجية في البنية الإنسانية ربنا سبحانه وتعالى كرم أو أكرم بها الإنسان ليميزه عن بقية كائنات هذا العالم. لأن له وظيفة. هذه الوظيفة لما طرح حضرتك السلم الوجودي الذي رتبته لك الآن، الذي يبدأ بالجماد ثم النبات ثم الحيوان ثم الإنسان ثم عالم الأفلاك أو المال الأعلى. النظرة الإنسانية الإسلامية للإنسان بتجعل هذه البنية الإنسانية حارسة على هذا العالم من سمائه إلى أرضه. ليه؟ لأن الجانب الغيبي اللي فيه هو الذي وصله بمغابة عن الحواس الخمسة.
نعم.
إخواننا الماديين اقتصروا في نظرتهم إلى الوجود المادي على الحواس الخمسة.
نعم.
في المدرسة الحسية التي لا تؤمن إلا بما تلامسه أو تشاهده الحواس الخمسة، ده امتداد المدرسة الفسطائية القديمة.
نعم.
التي جعلت من إدراكي للأشياء سببا في وجود الأشياء، فما لا أدركه أنا بحواس الخمسة كده غير موجود. وهذه لذلك سموها صفصطة.
نعم.
هذه النظرية امتدت إلى المدرسة المادية سواء في المدرسة الماركسية أو المدرسة الرأسمالية في أوروبا الوسطى أوروبا الغربية. جميع المدارس الحسية تركز على الحواس.
نعم.
باعتبارها أدوات المعرفة فقط، وتنكر ما عداها من وسائل الإدراك المعرفية.
نعم.
في حين أن الله سبحانه وتعالى زودنا بأدوات إدراك وراء الحواس أكثر دلالة على اليقين من الحواس الخمسة.
نعم.
ولذلك ينبهنا القرآن إلى هذه الأمور، يقول لي إيه؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها.
نعم.
نسب أو أسند الفقه إلى القلب.
نعم.
والفقه درجة أرقى من المعرفة.
نعم.
أنا أعرف الشيء وقد لا أفقهه.
نعم.
وأعلم الشيء وقد لا أفقه ما فيه. فكأن الفقه درجة أرقى من المعرفة. وأحيانا يقول لي إيه؟ وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ينظرون.
نعم.
الوظيفة الحسية موجودة.
نعم.
إنما وظيفتها الإدراكية غير
موجودة.
هذه الوسائل الإدراكية الغائبة وراء الحواس هي التي تقوم بعمل تصنيف المعرفة وتوظيف المعرفة واستنباط القضايا الكلية من المعارف الجزئية لأعيش بها في واقعي وأتنبأ بها لمستقبلي.
نعم.
كيف أقصر المعرفة على الحواس الخمسة فقط وأنكر ما عداها مع أنني لا أتنبأ بالمستقبل بالحواس بالشواهد الحسية؟
نعم.
وإنما أتنبأ بحواس غائبة.
نعم.
أسميها العقل، أسميها الفؤاد، أسميها البصيرة، سميها ما شئت.
نعم.
لكنها غائبة عن الحواس. نعم. الخمسة.
نعم.
أو وراء الحواس الخمسة. هذه البنية الإنسانية التي أرشدنا إليها القرآن الكريم تتعلق بوظيفة الإنسان في الحضارة الإسلامية أو في الوجود الإنساني. ولذلك القضية ترتبط بالنظرة الإسلامية لوظيفة الإنسان المسلم.
نعم.
في الوجود.
نعم.
التي تختلف في منطلقاتها وغاياتها عن أي نظرة في حضارة أخرى.
نعم.
لأن الإنسان في الحضارة الإسلامية لا أقول هو حر. لا، هو كائن مسؤول.
نعم.
إذا كان مسلما من منطلق إسلام وإيمانه بأنه يعني مسلم مؤمن بما ورد به الإسلام هو كائن مسؤول قبل أن يكون حرا. ولا تظن أن يكون مسؤول ما هوش حر، لا، ده المسؤولية الوجه الآخر للحرية.
في جدلية بينهم علاقة.
لا يكون مسؤولا إلا إذا كان حرا.
نعم.
لكن ما أقولش أنه حر حرية شخصية وحرية مطلقة، لأن الذي يعيش بمنطلق الحرية المطلقة هو الحيوان. يعيش من منطلق حريته الغرائزية
بلا حدود.
بلا حدود. وكرامة الإنسان التي كرمه الله بها أن جعله مسؤولا في حريته. ولذلك لما تقرأ الآية الكريمة حضرتك أستاذ فقه
الدكتور،
ولقد كرمنا بني آدم.
نعم.
ما قالش أكرمناه.
كرمناه. نعم.
فكأن التكريم في البنية الإنسانية تكريم ذاتي ليس مضافا إليه من الخارج.
نعم.
إنما هو بمقتضى صنعته الإلهية بيد الله، خلقت بيدي مكرم بذاته حتى وإن أنكر خالقه.
نعم.
ولقد كرمنا
بني آدم.
ما قالش المسلم.
نعم.
ولعلك تذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لما مرت عليه جنازة قام واقفا فقيل له إنها جنازة إيه؟
يهودي.
قال أليست نفسا يعني مكرمة.
نعم.
هذا التكريم الذاتي بيتعلق بوظيفة الإنسان الوجودية في هذا الكون التي تختلف في منطلقاتها كما قلت وفي غاياتها عن أي حضارة أخرى. ولذلك لما آجي أقارن بين خصوصية البنية الإنسانية ووظيفة البنية الإنسانية في الحضارة الإسلامية والحضارات الأخرى أجد أنها غائبة عن مناهجنا التربوية.
نعم.
ومناهجنا الإعلامية.
نعم.
ومناهجنا الثقافية.
نعم.
وغيابها عنا بهذا الشكل.
نعم.
جعل الباب مفتوحا لغيرها أن يحل محلها.
نعم.
فجاءت الحضارات الأخرى وملأت فراغنا بوظيفة الإنسان وثقافة الإنسان وبنية الإنسان وغاب عنا هويتنا وخصوصيتنا الإسلامية التي كرمنا الله تعالى.
سيدنا الشيخ محمد الغزالي عليه السحائب الرحمة يقول إنهم يمتدون في فراغنا.
نعم. هذه جملة صادقة 100%.
يمتدون في فراغنا. في الحقيقة مر وقت الحلقة سريعا وفقط وقفنا عند أسباب هذه الظاهرة تجاوزا كما قال أستاذنا، وإن الأسباب في انفصال عملية التربية والتعليم، انفصل الخلق عن المعلومة والتعليم، غياب الأسوة والقدوة من بعض المدرسين، ورؤية غير واضحة واختلافات حادة في مشهد الدعاء المعاصر، الأسرة وغياب دور الوالدين فيها، الإعلام في عالم مفتوح ويصدر لنا هوية أخرى غير هويتنا. وبدأ أستاذنا بعد ذلك يفند هذه الشبهات التي بسببها يبررون إلحادهم ويقولون لماذا أنا ملحد. يمكن الذي ركز عليه مسألة الغيب ومسألة المادة، وكيف أن مادية الإنسان هي دليل على هذا الغيب، وأن الله استودع فينا من العقل ووسائل الإدراك غير الحسية ما يصلنا بهذا الغيب إلى آخر مقال.
قبل أن تختم الحلقة يا دكتور،
فضلك
أثرت قضية
فضل.
يعني الشباب يقارن بين واقع المسلمين وواقع أوروبا.
نعم.
إن إحنا متخلفين لأننا مسلمين وأوروبا متقدمة لأنها غير متدينة أو ما إلى ذلك.
نعم.
لا، أهمس في أذن الشباب بما أشرت إليه.
فضل.
أن للتقدم أسبابه وللتخلف أسبابه.
نعم.
أوروبا أخذت بأسباب التقدم فتقدمت.
نعم.
وهو العلم.
نعم.
ثم العلم ثم العلم.
نعم.
والعلم عندنا في الإسلام فريضة دينية.
نعم.
العلم عندنا في الإسلام عبادة لله كالصلاة.
نعم.
لكننا اختزلنا ديننا في الشعائر وأهملنا غيرها.
نعم.
في حين ولعلك تقرأ في سورة آل عمران يا دكتور،
تفضل.
إن في خلق السماوات والأرض.
نعم.
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين.
نعم.
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
ويتفكرون
في خلق السماوات. نعم. والأرض. غيابنا عن العلم وعن المنهج العلمي اختزل ديننا أمام العالم، وظن العالم أن الإسلام ما هو إلا هذه الشعائر.
طيب أستاذنا، احنا تجاوزنا وقت الحلقة.
أنا آسف.
لا مش آسف ولا حاجة، لكن
هذه قضية
أستاذنا احنا فتحنا القضية وتحتاج لإكمال. احنا فتحنا موضوع خطير جدا، وفقط التمهيدات وبعض التأسيس. فالحلقة تناديك، شبابك الذين أنت قلت بأنهم معذورون، يعني ينبغي أن نوفي لهم البيان، والبيان ينبغي أن يكون لأهل العلم وأهل الخبرة وأهل الفكر.
أنا أكرر شكري لك يا أخي.
هل نتعشم في الحلقة القادمة إن شاء الله؟ نكمل إن شاء الله.
لا أعد، ولكن أسأل الله العون
إن شاء الله. إحنا الله سنعتبر ذلك وعدا يستوجب الدعاء بأن يبارك الله في وقت مفكرنا وعالمنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور محمد السيد الجلايند، جزاه الله عنا وعن الشباب وعن المسلمين كل خير، على وعد بلقاء نستكمل الرحلة. لكن بعد الفاصل سنعود إليكم مع أستاذنا الدكتور مجاهد أبو المجد كي نستكمل الإلحاد
من واقع وحقائق العلم في القرآن، ماذا يقدم العلم وماذا تقدم حقائق العلم في القرآن على لسان أستاذ متخصص، أستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة، ماذا سيقول لأبنائه الشباب، ماذا يقدم لهم العلم من أدلة مادية على وجود الله، من أدلة علمية على وجود الله. إلى فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
يقول صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة.
الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ الخطيئة.
عايز تعمل صدقة جارية، عايز تعمل خير، عايز تعمل زكاة، عايز اللي انت عايز تعمله اعمله بعيد عن مريضك.
فأخرج من زكاتك ومن صدقاتك لفقراء المسلمين.
ولو خايف ان فلوسك تقل ما تخافش، لان حبيبك صلى الله عليه وسلم وعدك وقال ثلاث اقسم عليهن: اول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة.
فلا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤسسة 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
احلى المفارش والميلاد بطلين عليها اجمل رسومات، تروح عالسعودية من كل شيء اغلى هدية، والحفلة من اقوى خامة، مركز حكاية وعلامة. كل اللي هتعوزه في بيتك موجود، وبس انت يا ريتك شرفنا هنا هنا ولا تنساش، اسعارنا كده حاجة ببلاش. انت ايوان ثورية، ما هو كل شيء في السعودية. سعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات الشركة السعودية من داخل فرع الشركة السعودية القوي جدا بمدينة نصر. وقبل ما نبدأ حلقتنا بنحيي كل أهالي مدينة نصر، وبرضه بنحيي حبايبنا اللي جنب معرضنا في شارع الهرم، وبنقول لهم جايبين عرض قوي، بس في لعبة كده غريبة في الحافل معنا النهاردة. هم الحاف ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا تمانية ولا إيه؟ هرحب الأول بس خمسة باش. أهلا بيك.
اهلا بيك يا استاذ محمد، واهلا بكل اعزائنا المشاهدين. النهارده بنقدم لحضراتكم عرض اللحاف ابو خدديه، الدبل فيس ابو خدديه. عايزكم تفهموا العنوان ده كويس جدا، لان ليه مغزى معانا في الحلقه. اللي بنقدمه النهارده مش موجود عند حد، اللي بنقدمه النهارده من انتاج مصانعنا، اللي بنقدمه النهارده خصيصا عشان يناسب كل البيوت اللي في مصر. ادعوكم لمتابعه الحلقه للنهايه، عندي فيها اكتر من مفاجاه، تابعونا.
حلقتنا النهارده غريبه شويه. حد عارف ايه هو اللحاف الدبل فيس؟ طب ابو خدديه يعني ايه الموضوع؟ محدش عارف اي حاجه، حتى الكاميرا مستغربه عماله تروح يمين وشمال، يعني هي كمان مش فاهمه زي ما احنا كمان مش فاهمين. الوحيد اللي بيجاوب علينا النهارده وبيقول لنا على الاسئله الغريبه: طب احنا ناخد لحاف ولا اتنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا سته ولا سبعه ولا لا لا لا، ده الموضوع كبير قوي. قبل ما نقول معانا عددنا، وقبل ما نقول الموضوع، والكاميرا بتتحرك وبتجري على استاذ خميس عشان بيضحك، ما انا لازم اقول كده: واحد ولا اتنين ولا ثلاثه ولا خمسه ولا تسعه. ها ايه الموضوع؟ حاف ايه بتاعه؟
8 لحاف ب 300 جنيه، هو ده عرض الشركه السعوديه النهارده. 8 لحاف ب 300 جنيه. اللي بيسمع، اللي مصدق، اللي مش مصدق ماليش دعوه، اللي مش مصدق يجي معرضنا في شارع
8 بس مش 8 8 بس مش 8
لا 8 لحاف ب 300 جنيه. واقول ازاي؟ ايه رايك لو دخلت اوضه نومك كل يوم لمدة 8 أيام، في كل مرة بتشوف لحاف مختلف على السرير، يبقوا 8 ولا مش 8؟
يبقوا 8.
أهو طب ما هو طب ما هو
هو طب هو صح. أنت شوف أنا بقول لك إيه، هم 8.
عملاء الكرام، إحنا عاملين لحضراتكم حاجة جميلة قوي، إن إحنا بنقدم لكم عرض اللحاف الفايبر الرول الحراري اللي اشتهرنا بيه واللي أنتم عارفينه، دبل فيس. يعني إيه دبل فيس؟ يعني على الوشين. خليني أوري لحضراتكم مثال بسيط. ده اللحاف اللي إحنا بنقدمه النهاردة، ده كده وش أهوت، واضح جدا اللون اللي حضراتكم شايفينه ده، ده كده لون واضح جدا. طب لو قلبته الناحيه الثانيه هيديني لون مختلف تماما تماما تماما. لو احنا حبينا نشوف المنتج ده النهارده باللونين بتوعه هنلاقي ان احنا مثلا عندنا ادي خدادية، الخدادية بتاعته طبعا لان اول مرة بيتواجد اللحاف في السوق المصري بالخدادية، ادي خدادية وادي خدادية تانية.
انا اسف بس بيروحون كيس مش خدادية مليان،
كيس خدادية. كيس خدادية شايفين ادي كده لون هفرشه مع اللون. طب لو انا حاطط اللون الاخضر ده، لو حاطط اللون
هو وراك ورينا هنا معلش، ورينا وراك على السرير.
هنا مثلا اهو شايفين اللون اللي على السرير دوت كده، ببدا ان انا بشتغل باخد الظهر بتاعه، ادي الظهر بتاعه لون تاني ماتشنج معاه او ممكن يبقى حاجه تانية بعيد عنه. اللي انا عايز اقوله انا حبيت اوري للناس بنفس الطريقه، لان انا بقول اللي بياخد الحاف بياخد معاه اتنين خداديه الحاف دبل فيس. النهارده بنقدم لكم كام لحاف بقى؟ واحد لحاف، اتنين لحاف، ثلاثه لحاف، اربعه لحاف فايبر بالخداديات بتاعتهم. لما ناخد الاربعه لحاف دبل فيس يبقوا كام؟
اربعه.
يبقى اربعه. ولا والوش الثاني
يبقى اربعه برضه.
يبقى اربعه،
يبقى اربعه اربعه بس مش مختلف عشان بطل عدد ناس. أيوة.
تمام.
يعني ثمانية مش ثمانية بس اربعه مش اربعه، ما هو ده الشغل بقى الجامد. ثمانية مش ثمانية، اربعه مش اربعه، دي المعادله الجامده. اعتقد دلوقتي الكاميرا فهمت صح برضه. طب هقول لكم الموضوع، اربع لحفه، اللحاف يبقى وش نقلبه الناحيه الثانيه يبقى وش ثاني. موضوع بسيط جدا، ده الفكر الجديد اللي الشركه السعوديه بتعمله.
ايوه.
ورسيت وقفل على واحده، كل ما اقول كلمه غلط تقول لي معناها ايه؟
لا لا
الشركه
لا لا.
مش الشركه ما غلطتش.
ماشي طيب. اتفضل. تمام. اللي انا برضو عايز اقوله، خلينا نقول ان حضرتك بتاخد اربعه لحاف النهارده، سعر اللحاف 100 جنيه زي ما هو، وكل واحد ياخد ثلاثه لحاف ب 300 جنيه، ياخد عليهم اللحاف الرابع كمان هديه مجانا، يبقى الاربعه ب 300 جنيه، بس احنا بنقول النهارده هيبقوا 8 عشان دبل فيس. لما حضرتك بتاخد لحاف ب 100 جنيه بتاخد الثلاثه ب 300، اللي بياخد 3 ب 300 بياخد عليهم اللحاف الرابع كمان هديه. المفاجاه عندنا في ايه؟ ان احنا حولنا لك اللحاف ده بقى مفرش. ازاي؟ ان بنقدم لك معاه اتنين خدديه مع كل لحاف برضو دبل فيس. يعني النهارده لحافنا بقى كام قطعه؟ سامع حد بيقول 3 قطع. 3 قطع هي الاجابه الصحيحه. اللحافه بخدديه بقى اللي عايز ياخده يقدمه هديه لازم يسالني شكل التغليف ايه، والعروسه اللي عايزه تاخده عشان تشيله في جهازها او هي خارجه بتطلع العفش بتاعها لازم يبقى شكله حلو. انا اقول ده كده يا جماعه شكل التغليف بتاع اللحاف ابو خدديه. يعني اللحاف ابو خدديه هيجي لنا في شنطه بنفس الشكل دوت، عشان في بعض الناس النهارده بتقول لا ده مفيش، لا الشنطه دي هي اللي هتجي لك اللحاف ابو خدديه. الهديه جميله جدا، اللحاف جميل جدا، التغليف اشيك ما في الموضوع. احنا يا جماعه بنقول اللحاف الفايبر الرول الحراري ده بيتعمل في مصانع الشركه السعوديه زي ما حضراتكم شايفين قدامكم. ده خط انتاج الفايبر بتاعنا، خط انتاج الفايبر ده موجود جوه مصنعنا. لما حضراتكم بتشوفوا المصنع دلوقتي بنفرد فيه المنتج، الفايبر نفسه بيتعبى جوه اللحاف بالطريقه دي، بعد كده بيخش على مكن الكابوتينيه عشان يتعبى بالاسلوب ده، بعد كده بنبدا ان احنا نشوف مراقبه الجوده عشان كل حاجه عندنا لازم يبقى لها مستوى جوده معين. المفاجاه الجميله قوي اللي هتعجب حضراتكم ان اي حد هيطلب العرض ده مننا النهارده هياخد اللحاف الفايبر بتاع الشركه السعوديه عشان يقدر يتغطى بيه في البيت، او ان هو يستخدمه لو انت عندك شقه وعايز تجيب اربعه لحاف هيبقى عندك ثمانيه، لو انت عندك اي حد
يتغطى بيه في البيت. يتغطى بيه في البيت.
لا ممكن، لا
فكره برضه ان هم يتغطوا بيه في البيت والله صح.
لا عايز بس اضيف حاجه مهمه جدا،
يتغطوا بيه في الاوضه النوم.
لا لا اكتر من كده. ان هو لو احنا عندك انت بتنام في التكييف ومحتاج سن غطا خفيف، اللحاف جميل قوي ممكن يساعدك في الموضوع ده جدا. لو احنا بنقول اللحاف ومعاه الاثنين خدادية، طيب اخبار ثبات الالوان ايه؟ عندك رد؟
عندي رد طبعا. احنا حطيناه في حمام السباحه، ودي حاجه احنا بنشوفنا بقى لها سنين، لان الحاف لان حمام السباحه طبعا ناس كتير عارفه ان هو بيعالج بالكلور، والكلور دايما بيخلي الالوان تخش في بعض وتبهت. دوت بخصوص الالوان. اما الثبات بتاع اللحاف اكيد اللحاف ما بيكلكعش، عشان ده الحاف رول قطعه واحده، والكابوتونين زي ما احنا شايفين غرز ضيقه، ده بيخلي اللحاف ما يفكش من بعض.
اربعه لحاف دبل فيس هو عرضنا النهارده، بتاخد اربعه لحاف على الوشين ابو وشين ابو خدديه. اي حد النهارده كان متعود على اللحاف العادي، حد يقول لك انا هجيب لك لحاف قطعه واحده، اقول له نعم ده اللحاف بقى ثلاث قطع، يقول لك مين اللي عمل كده، اقول له السعوديه عملت كده. حد يقول لك طب انا مش مصدق كده، اقول له تعالى زور معرضنا في شارع الهرم او زور معرضنا في مدينه نصر عشان تقدر تشوف الموضوع،
او كلمونا على 33 85 85 85 يجي لكم المنتج لحد البيت. ودايما بنقولها في كل حلقاتنا، اللي يعجب المنتج يستلم، واللي ما يعجبوش يقدر بمنتهى السهوله يرفض الاستلام ويدفع بس مصاريف الشحن. واللي يحب يتمشى ويحب يجي لنا عشان نشوف العروض الكتير جدا اللي جوه معرضنا دوت، معرضنا في مدينه نصر وان شاء الله معرض الشركه السعوديه، وان شاء الله قريبا جدا لكل الناس اللي بتصلي في الحصري، يبقى لهم ما تروحوش بسرعه، امشوا شويه قدام هتلاقوا ان شاء الله مول السعوديه الكبير جدا جنب بعد الحصري. ودي المفاجاه اللي انت كنت عايز نقولها، هقول لك قول وانت تقول لي لا خلي شويه، فانا قلتها وخلاص وخلصت.
طيب عملائنا الكرام في كل مكان، احنا ان شاء الله قريب جدا هنكون هنفتح فرع اكتوبر مول كامل متخصص في الادوات، في المتخصص في ايه؟
في العرايس
ان شاء الله. ان شاء الله هنفتح فرع كامل،
احنا هيبقى في كل حاجه ما عدا خشب
ان شاء الله، هنفتح فرع كامل مول كامل
في كل حاجه ما عدا خشب. ان شاء الله هتفتح مول كبير كله مع بعض. ما تقول دي ان شاء الله هتفتح مول كبير مع بعض.
بقول لحضراتكم ان شاء الله قريب جدا انتظروا افتتاح مول السعودية للمفروشات العصرية في 6 اكتوبر قريب جدا. بشرة سارة لكل اهل اكتوبر, هنبقى موجودين ان شاء الله جنبكم.
طب تحب تقول حاجة في نهاية الحلقة؟
أشكرك أستاذ محمد وأشكر كل عملاء الشركة السعودية على ثقتكم الغالية في منتجاتنا, مع وعد بمزيد من المنتجات الجيدة والأسعار الجيدة والفروع القريبة. شكرا لحضرتك.
بعد ما أستاذ خميس ختم الحلقة بالفروع القريبة بشكركم جدا, وإن شاء الله مستنين تلفوناتكم على 33-85-85-85 أو تزورونا في معرض الشركة السعودية في شارع هرم وفي مدينة نصر وإن شاء الله في 6 أكتوبر مع وعد بالفروع القريبة. كان معكم محمد موسى, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحب أكد على كل عملاء الشركة السعودية أن الصفقة ما بتتمش غير عند العميل. يعني حضرتك ما عليك أن أنت تتصل بالشركة السعودية, إحنا نجيب لحضرتك المنتج لغاية البيت. لما يجي لحضرتك المنتج اتفرج على المنتج واتفرج على الجودة, لو لقيت أي حاجة مختلفة من حق حضرتك تماما أن أنت ترفض استلام المنتج وتدفع مصاريف الشحن, لأن في شركات كتيرة النهاردة موجودة في السوق وفي عروض كتيرة موجودة على الشاشة. الشركة السعودية بتقول لك شوف منتجك في بيتك ويا إما تشتريه يا إما ما تشتريهوش. شكرا لحضرتك.
احلى المفارش والميلاد بطاطين عليها اجمل رسومات, اروح على السعوديه من كل شيء اغلى هديه, والحفله من اجود خامه, مركز حكاية وعلامة.
حورس تيفي شوف لأول مرة بمصر والوطن العربي حملة المليون حسنة. علم نفسك وأبنائك وجيرانك هدية أو صدقة جارية. مكتبة المسلم مجموعة من أفضل محاضرات وخطب فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان في التفسير لكتاب الله وسنة نبيه, المصحف كامل, سلسلة أمراض الأمة, سلسلة الشيعة والسنة والشيعة والقرآن. حقا إنه السبق الفريد من نوعه, فقط 169 جنيه زائد مصاريف الشحن. لا تدعها تقف عندك, هدية لك ولأصحابك أو صدقة جارية. هدية 10 شرائط من اختيارك. اتصل على 010-20-15-15-11 25-2-3-18-10.
عدنا إليكم بحمد الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ربنا أكرمنا ومن علينا بعالم متخصص في الطب, هو الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد, الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة. مرحبا بك أستاذ.
مرحبا بحضرتك.
هل تسمح لي ندي ملخص بسيط كده علشان لو حد لسه بيتابعنا وما شافش الجزء الأول من الحلقة؟ الموضوع الإلحاد واختراق الهوية, استلاب الهوية الذي يراد بهذه الأمة. القوة الناعمة, القوة الناعمة التي ليست صاروخا وليست قنبلة وليست قوة عسكرية, إنما الثقافة, الإعلام, الفن, هذه القوة, المال, القوة الناعمة بتعبس الآن في الوطن, في الأمة, في التفكيك, محاولات إثارة الفتن, محاولات يعني جعل المشهد فيه ارتباك كثير جدا. ليس هذا فقط, بل يعبثون في عقول الشباب. وظهر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إنها بدأت تروج لفكرة الإلحاد, وكتبوا ملحد صميم, ملحد وأفتخر, ملحد مصري. لماذا أنا ملحد؟ دي واقع موجود, ويجب إذا كان فيه واقع ألا نتنكر له وندفن رؤوسنا في النعام, بل ينبغي أن نواجه هذا الواقع. زي أنتوا أسيادنا الأطباء بتعلمونا أني أعترف بالمرض وأني أروح للطبيب وأني أخذ العلاج.
هم بيقولوا أنا يعني بيقول لماذا أنا ملحد، بيقول يعني الدين ده فكرة عقلية ما هوش وحي من عند الله. بيقول إن احنا بنؤمن بالقدرة المطلقة للوجود الإنساني، بيقول الكون ده مادة وما فيش حاجة اسمها غيب والكلام ده، وبيقولوا إن الإسلام خطر على الحضارة وعلى الثقافة وعلى المرأة والكلام ده اللي بنسمعه كله، وبيقولوا أكبر شاهد ودليل أحوالكم يا مسلمين، أحوالكم إن انتوا مش قادرين تعملوا حضارة عندكم، مش قادرين تعملوا شوارع نظيفة، مش قادرين تعملوا قاعدة علمية سليمة، مش قادرين. الدول اللي قدرت تعمل كده هي اللي فيها المذهب الليبرالي ويؤمن بفكرة الحرية العلماني والمرجعية العقلية الديمقراطية وليست الشورى. وحتى البلاد الإسلامية اللي قدرت تنهض زي تركيا مثلا نهضت بمذهب علماني وبديمقراطية وليس بمبدأ الإسلام. فلازم بقى تعترفوا بأن أنتم مستهلكين للحضارة ولستم مشاركين فيها. سيدنا باختصار سيدنا الدكتور محمد السيد الجليان هذا المفكر الإسلامي والأستاذ الدكتور للفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة قال لنا إن هو راصد الظاهرة دي على مدى حياته وكتب فيها كتير، ويقول إن لها أسباب. أسبابها في إن التربية والتعليم انفصلت التنشئة الحقيقية وانفصل الدين عن المعلومة وبقت معلومة مجردة تطلع إلحادية تطلع ملهاش صلة بكذا زي ما تطلع، والمسجد ما أسس الداعية على إن يعلم الناس رسالة أو يتكلم بالمنهج العلمي أو يخاطب بالدليل العقلي. لا يقول قال الله وقال الرسول، والذي لا يؤمن بقال الله وقال الرسول اضرب رأسه في الحيط زي ما بيقولوا. الأسرة في البحث عن المادة غابت الأم وغاب الأب، واستقالت الأسرة عن دورها في البناء، مش البناء ان يجيب له أكل وشرب وملابس ويخرج يتفسح، لا، بناء عقله وبناء قلبه وبناء سلوكه. الإعلام في عالم مفتوح عصر غزو تمام، وبدأت تشوه الأفكار وبدأ يجاوب على بعض الحاجات المادة والغيب وسمعناه، وقال ان كيان المادي انما هو فيه أكبر دليل على الغيب وأكبر غيب عندنا ربنا سبحانه وتعالى. وبيقول أوروبا لم تتقدم لأنها تخلت عن الدين، لا، الحضارة لها أسباب فخدت بأسباب التقدم بأسباب العلم فتقدمت، وإحنا ما تخلفناش عشان إحنا مسلمين، لا، التخلف له أسباب، فلما وقعنا في أسباب التخلف تخلفنا. لكن أوروبا ما تخلتش عن دي أكذوبة، تخلت عن الدين وبتقول لنا بقى أنتوا تخلوا عن الإسلام عشان تتقدموا، لا، هو التقدم والتأخر لأسباب علمية ملوش دعوة بالحكاية دي. ووعدنا إن شاء الله وندعي له ربنا يوفقه ويجزي عننا خير إن يكمل هذه المنظومة الآن، وهذا مهم الآن، مع أدلة أخرى مع رؤية علمية أخرى. وأنا مش هسيب أستاذنا يعلمنا وهبطل كلام علشان أستفيد من علمه زيكم وأقعد في الصفوف معاكم. أستاذنا الإلحاد وحقائق العلم هل ليها كلام نتعلمه من حضرتك؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يعني أنا هكلم كلام علمي بحت، يعني وهبسط المعلومة بصورة بسيطة جدا بطريقة حوارية على أساس أن احنا يعني نوصل للحقيقة إن شاء الله. الحقيقة طبعا حقائق العلم كل يوم بتزداد بصورة كبيرة جدا، يمكن كل ثانية بيبقى فيه حدث علمي جديد، وإحنا في فترة الانفجار المعلوماتي، ده إذا جاز لنا أن احنا نسميه بهذه التسمية. المفروض الانفجار المعلوماتي يقود إلى الإيمان يعني وليس العكس، وهنشوف وهندلل على هذا الكلام. يعني هندلل على هذا الكلام على أساس إن يعني أبنائنا وطلبتنا والولاد الصغيرين يحاولوا يعني يتابعوا معانا خطوة خطوة.
حاضر أستاذ، تفضل.
فأنا هتكلم زي ما حضرتك قلت على حقائق مادية، وبرضو أنا هجيب الكلام ده من المراجع الغربية، مش هقول مراجعنا هتقول ايه والكلام ده هيقول ايه، لأني بفتكر يعني كلمة يمكن أنا قلتها في حلقة قبل كده، لما بنقول الدليل من الغرب كأنك بتكسب مباراة بلمس الأكتاف.
نعم.
الناس بتبقى منتظرة. أيوه. مع أن الحقيقة إحنا أصحاب المنهج العلمي وإحنا اللي حطينا جذور المنهج العلمي في التفكير.
نعم.
لكن خلينا نروح ناحية الحقائق.
نعمل لمس أكتاف.
نعمل لمس أكتاف.
طبعا.
والطريقة سهلة جدا ومبسطة إن شاء الله. الحقيقة وقع يعني نظري على اكتشاف مذهل.
نعم.
وانا بقول مذهل لانه زي ما هشوف اللي بيتابعني.
نعم.
الاكتشاف ده ان هم اكتشفوا مراكز وسموها مراكز الشفاء بالمخ. وقالوا ان المراكز دي تنشط بالايمان والخشوع، مش مادة بقى.
نعم.
مش بدي دواء ولا مادة كيميائية تنشط هذه المراكز، لا لا. وعشان كده ألفوا كتب سموها بيولوجية الإيمان. الإيمان ده له بيولوجية.
الله.
فيعني حتى لو هم إخوانا.
يعني إيه بيولوجية عشان؟
ما أنا جاي للكلام ده الحقيقة يعني.
تفضل. الإخوة يساعدونا.
يعني جيبونا بقى اللي.
تفضل الأستاذ.
بالضبط كده. ده الاكتشاف. لو جبنا الصورة اللي بعدها هنجد مكتوب كده تحت. قبل الثورة العلمية المحمومة اليوم لاكتشاف المجهول لم يكن لبشر المعرفة بوجود مراكز في المخ تنشط بالخشوع في العبادة واليقين في الإيمان فتعمل على شفاء النفوس والأبدان.
الله.
وأنا عاوز أحط كذا خط تحت كلمة الأبدان.
نعم.
زي ما هنشوف دلوقتي لو تابعنا الصورة اللي بعدها هنجد أن القرآن قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.
نعم.
فهو هنا في ثلاث كلمات، الإيمان والهدى والشفاء.
نعم.
ويمكن لا أجد كتابا وضع الربط بين الإيمان.
نعم.
والهدى والشفاء. نعم. إلا القرآن الكريم.
نعم.
ويمكن في سورة الإسراء.
نعم.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
نعم.
يعني شفاء ورحمة برضو لمين؟
نعم.
للمؤمنين. وكأن القرآن بيلفت النظر إلى وكلمة شفاء هنا يمكن حرك أدرى مني جت نكرة.
نعم.
والنكرة هنا تعني العموم.
نعم.
فهو يعني شفاء الأبدان وشفاء الأنفس.
نعم.
ما نقدرش نقصرها على أحد الطرفين.
على معنى دون معنى.
لازم نوسع المعنى لأن القرآن ما قالش وننزل من القرآن يعني ما هو الشفاء. لا، ما هو شفاء. فهنا شفاء عام يعني الشفاء عام. طيب نتابع مع بعض كده.
ممكن نسأل حاجة بسيطة بعد إذن سيادتك. يعني عندنا في اللغة يقول إيه، هو لم يذكر الوسيلة وذكر النتيجة.
بالضبط.
لم يذكر العلاج الذي قد يجدي أو لا يجدي ولكنه ذكر النتيجة، مع أن أطباء الدنيا كلها مع كل الإجلال لقدركم وعلمكم هم في مرحلة العلاج، والشافي هو الله، وربنا ذكر النتيجة شفاء ولم يقل علاج. تفضل أستاذ.
فأنا عاوز أقول إن الشفاء هنا يعني شفاء عام.
نعم.
للأبدان. طيب أنا عاوز أوصل ونتابع مع بعض الصور اللي بعد كده.
نعم.
وكمان اقلب الصورة اللي بعدها كمان، يعني ياريت يتابعوني كده الصورة اللي بعدها واللي بعدها كمان، في صورة رائعة جدا هتيجي دلوقتي.
نعم.
وعاوز الناس بس الصورة اللي بعدها كمان. ايوة. انا عاوز الناس يبصوا للصورتين، الجمهور العزيز اللي بيتابعنا يبص للصورتين. في صورة مكتوب تحتها during praying and meditation، أثناء الصلاة وأثناء الخشوع، والتاني out of praying يعني برا الصلاة،
خارج الصلاة.
خارج الصلاة. طب أنا عاوز نتابع هل في فرق بين الاثنين، أقرب الموضوع للمشاهد شوية. ده رسم معمول بالرنين المغناطيسي الوظيفي. ودي أحدث اكتشافات الدنيا.
يعني ده أستاذنا واقع مصور.
ده واقع مصور. أنا ده واقع مصور. وهذا الواقع مش من عندي ولا ده واقع من الخارج من بره.
نعم.
لما نبص كده أنا عاوز بس أقرب الصورة لأنه ممكن واحد يقول لي ما شبه بعض أمت. وفي فرق إيه؟ هقول له بص على الحاجات الحمراء.
أيوة.
اللي مرسومة وتحتها خلفية صفرة.
نعم.
في فرق بين الاثنين ولا ما فيش فرق؟
في فرق.
في فرق. طيب الأحمر أكتر فين؟
ديورينج برينج.
بالضبط كده.
الصلاة.
بالضبط. الأحمر أكتر أثناء الصلاة.
يعني تلاحظ على إيدك اليمين وأنا قدام الشاشة في هنا أحمر وهنا ما فيش أحمر.
بالضبط كده.
آه.
يعني وده معناه.
الأحمر في منتصف الدائرة هنا أسفل ثلاث نقط.
وهنا نقطة واحدة. بالضبط كده.
هنا نقط متقطعة. هنا متصلة.
أيوة.
وهكذا وهكذا.
حضرتك دقيق الملاحظة.
الله يبارك فيك.
فأنا الحقيقة بقول للناس هو ده رسم بيبين إن عدد المراكز اللي اشتغلت أثناء الصلاة الأحمر ده معناها إن النشاط زيادة في هذه الأماكن. يبقى عدد المراكز اللي اشتغلت أثناء الصلاة هنا وتم تنشيط هذه المراكز واضح جدا واضح الفرق بينها وبين نفس الإنسان. هذا الرسم من نفس الإنسان. برة الصلاة. وعشان كده قلنا كشفت الوسائل الحديثة كالتصوير الإشعاعي منظومة آليات تتعلق وأنا عاوز أوصل بقى والكلام اللي جاي ده عاوز الشباب يتابعنا تتعلق بالدافع الغريزي نحو العبادة والإيمان والتأثير الشفائي للنفوس والأبدان.
الله.
بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا إن يعني مش عاوز أقول الكلمة دي لكن هي واقع إن هناك مراكز للإيمان داخل المخ.
الله.
وإذا أنت ما نشطتش هذه المراكز بيحصل نوع من التراجع الفكري. بيحصل نوع من التراجع.
التراجع الفكري.
أيوة التراجع الفكري.
هل ممكن تيجي الصورتين تاني أستاذنا؟ عايز أسأل حضرتك.
هو يجيبهم من عنده.
جابهم هو. أستاذنا هي النقطة الحمراء دي بتمثل إيه؟ يعني النشاط فيها
مراكز داخل المخ
دي تساعد على الشفاء من
دي تساعد على الشفاء
يعني لأن تساعد تقوي المناعة
تنشط هذه المراكز وتنشيط هذه المراكز بيساعد على آلية كبيرة جدا اللي انت حضرتك سألتني يعني إيه بيولوجية الإيمان. إن المراكز دي لما بتنشط
يا ريتك تترجم لينا كلمة بيولوجي.
أيوة بالظبط.
اتفضل. العمليات الحيوية يعني
دي نوع من العمليات الحيوية التي تحدث داخل هذه المراكز.
نعم.
نتاج عن هذه العمليات الحيوية.
نعم.
بتطلع مواد كيميائية. المواد الكيميائية ديت بتتأثر بالصلاة والخشوع في تركيز إفرازها. فكل ما الإنسان كان خاشع في صلاته وكل ما كان مؤدي للصلاة كل ما زاد تركيز هذه المواد.
طب يا ريت ترجعوا لنا الصورة تاني بعد إذنك.
وما يزيد تركيز هذه المواد بتعمل ايه؟
الله يا دكتور.
لا تأثير ايجابي على وظائف الجسم. يبدأ ضربات القلب يحصل فيها نوع من الهدوء.
نعم.
والانتظام.
ده اثر مادي واضح.
ده اثر مادي. يعني اثر مادي.
نعم.
يبدأ ضغط الدم بينخفض. آلية التنفس بتتحسن. آليات الجهاز الهضمي بتتحسن. منها آلية الهضم، آلية الامتصاص، كل الحاجات دي بتتأثر بالمواد الكيميائية والنبضات العصبية. يعني بيطلع عندي مواد كيميائية ونبضات عصبية. ونبضات عصبية معتدلة جدا.
الله.
تبدأ تعمل نوع من يعني حتى الإنسان بيحس بيها. لما يسمع مثلا القرآن ويخشع بيحس بقشعريرة في جسمه كله. ما بيحسش بيها فقط في منطقة القلب أو في منطقة المخ، ده هو بيحس بيها في كل الجسم. منين جت القشعريرة ديت؟ من النبضات العصبية اللي بتروح لكل أعضاء الجسم تعمل نوع من الهدوء. فالهدوء ده حاجة نفسية. والأعضاء اللي أنا والوظائف اللي أنا قلتها دي حاجة بدنية. يبقى إذن أثبتوا فعلا من هذا الاكتشاف التي تم في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاكتشاف أثبتوا به أن الخشوع والصلاة بيؤدوا إلى تحسن الأنفس والأبدان.
الله.
يعني وده يؤكد مش كل شيء بحسبه بالمادة.
أيوه.
مش كل شيء حتى في جسم الإنسان
كل شيء.
ليست كل شيء، هناك ما وراء المادة.
نعم.
وده واقع. واقع علمي.
نعم.
بنثبته بالدليل دلوقتي.
نعم أستاذ.
يعني هنقدر بنثبته بالدليل.
ربنا يبارك فيك يا رب.
لو هتابع بعد كده الصورة اللي بعد كده صورة رائعة جدا.
نعم.
وهي صورة حية
دي أستاذ.
يعني حضرتك شوف التحرك ده بري ده بيز لاين وده بريير سكان. يعني لما أقول بريير سكان يعني ده أثناء الصلاة.
أيوه.
والتاني ده من غير الصلاة. حضرتك قارن بالاثنين كده.
فرق واضح جدا.
فرق واضح جدا. طيب الفرق ده فين؟ أكتر مكان متأثر بهذا الفرق إيه؟ المقدمة اللي هي فوق.
أيوه.
ولا الجزء الأسفل هو اللي بيحمر أكتر؟
المقدمة التأثر فيها واضح.
مقدمة التأثر فيها واضح. ده صورة واضحة خالص. طيب هما بيقولوا إيه؟ ده معمول بواسطة الرنين المغناطيسي الوظيفي. نعم. بقدر أشوف كل وظيفة. يبقى أكتر مكان اتأثر اللي هو مقدمة المخ. وإحنا قلنا في حلقات كتيرة قبل كده مقدمة المخ دي فيها إيه؟ فيها التفكير.
أي.
فيها الإرادة. فيها الصدق. فيها الصواب. فيها الكذب. فيها الخطأ. فيها السلوك الإنساني.
نعم.
يعني أقدر أقول إن السلوك الإنساني كله هنا. طب شوف بقى أثناء الصلاة المنطقة دي حصل.
يا ريت ترجح لنا تاني. أيوه.
المنطقة دي حصل لها.
أثناء الصلاة.
أثناء الصلاة المنطقة دي حصل
فيها نشاط واضح.
فيها
جدا.
فيها نشاط واضح.
فيها نشاط واضح.
نشاط واضح. إحنا كنا سجلنا هذا النشاط مثلا من 1400 سنة أو حاجة زي كده. أو حد يمكن 10-15 سنة عمر الرنين المغناطيسي الوظيفي ده. لما قدرنا فعلا نشوف ان في تاثير واضح جدا جدا حتى وكاتب بالانجليزي فرونتال لوبز ليت اب ديورينج ذا برين الفص الامامي للمخ بينشط نشاط كبير جدا اثناء الصلاه وبالتالي بعمل نوع من التحسن في السلوك يعني بعمل نوع من التحسن في السلوك اللي موجود في هذه المنطقه وده واضح جدا من الصورة والصورة لا تكذب وده دليل مادي أيضا على أن هناك أشياء غير مادية بتحصل في هذه الأماكن يعني الخشوع ده مش دواء
شواهد العلم دي
شواهد العلم شواهد العلم ولا علاقة لنا فيها
العلم محايد لا يجامل أحد
بالضبط والتجربة وهي قابلة للتجربة مرة أخرى اللي عاوز يتفضل يعمل الرنين المغناطيسي الوظيفي موجود دلوقتي ونقدر أن احنا نجري هذه التجربة زي ما أجروها في البلاد الأوروبية يا ريت يجيبونا برضو الصورة اللي بعدها كده
قبل ما يجيبوا لنا الصورة أستاذنا ممكن نسأل سؤال هي جات الصورة بس اسمح لي أسأل السؤال ده أحيانا يكون مثلا إنسان بيعاني من مرض مزمن أو داخل عملية جراحية فالدكاترة يقولوا الواحد إيه أنا تعرضت لمثل ذلك يعني ساعدنا في الشفاء ساعدكوا إزاي يعني خلي عندك أمل وخلي عندك كده واستبشر يعني
سؤال جميل أوي يعني يعني هو واقع ان هذا الكلام بيساعد فعلا على الشفاء يعني لما انت تدي للمريض دواء وتقول له يعني ايه بالنسبه كبيره جدا ده مش هيجيب نتيجه ولا هيعمل اي حاجه المريض بيروح فعلا بياخد الدواء من غير اقتناع وبياخده خلاص نسبه الشفاء في كل الابحاث اقل من اللي انت قلت له ان شاء الله ربنا ممكن يجيب فيه الشفاء وثق بس يعني ايه ان الشفاء قريب ولو كلمتين بهذا الشكل بيأثروا تأثير ايجابي
بيساعده
جدا بيساعده جدا ويمكن الصورة دي بتقول حاجة زي كده
هتقولنا الصورة يا احمد
الصورة الحقيقة بتقول في دراسة عام 1987 على 414 مصاب بالصرع الناتج عن إثارة الفص الصدغي الفص الصدغي اللي هو لونه غامق ده
بيبقى الجنب ده
البرتقاني ده اللون البرتقاني ده سجلت دوافع ملحة نحو العبادة وشعور بالوجد ونشوة الإيمان وأكدت النتائج دراسة أخرى أجريت عام 1999 إن الناس دول كانوا بيتعالجوا بنفس الدواء بس في مجموعة منهم أدخلوا لهم علاج إيماني إيحائي وشافوا نسبة الشفاء هنا ونسبة الشفاء هنا، فوجدوا أن نسبة الشفاء أعلى بنسبة كبيرة جدا برغم هما بيستخدموا نفس الأدوية. أعلى بنسبة كبيرة الناس اللي مارست الإيمان. ودي ليست شيء مادي، المادة متساوية في الناحيتين، لكن فيما هو خارج المادة. يعني فيما هو خارج المادة، فاللي خارج المادة ده فين وتأثيره واضح. وزي ما حضرتك قلت أنا ببص للنتيجة، أنا بشوف النتيجة هنا.
والمعمل لا يكذب والصورة لا تكذب والتحليل لا تكذب، شواهد العلم محايدة. الله أكبر،
ده الأكتر من كده بقى.
فضل أستاذ،
يعني أنا ياريت يجيبوا لي الصورة اللي بعد كده.
هذا إبداع علمي يا أحباب، الله هاتولنا الصورة يا أحباب. دي
مكتوب الصورة دي في 15 أغسطس 2011، يعني حاجة حديثة جدا جدا جدا, جداً. وجد دكتور بيرين بجامعة ميشيغان في دراسة المصابين بصدمات الرأس المواظبين على العبادة سرعة في إعادة التأهيل وشفاء العوارض الجسمية والنفسية.
يعني إيه صدمة الرأس؟ واحد رأسه ضربت
يعني حادثة أي حاجة وكانوا بيعالجوهم فوجدوا فعلا إن واحد اللي منه، عشان كده كتبوا إيه؟ ريليجن، التدين أو الإيمان. Improved life satisfaction and physical and mental health outcome.
حسن الرضا وال
يعني حسن وحتى النواحي الجسدية تحسنت. يعني حتى النواحي الجسدية تحسنت. والكلام ده كان في 15
الجانب المعنوي،
الجانب المعنوي
satisfaction
حتى
والجانب الفيزيكال المادي
بالضبط. الاثنين اتحسنوا، الاثنين اتحسنوا في هذه التجربة.
ده تقرير عملوه في تجارب في الجامعة في الخارج
في ميشيغان والدراسة دي. بل أكتر من كده بقى، الصورة اللي بعدها برضو في تحليل 42 دراسة، جابوا 42 دراسة وعملوا لهم تحليل وكلها دراسات حديثة في جامعة دالاس. دكتور اسمه مايكل ماكلوف قال إن معدل الوفيات لأزمات القلب يقل بأعمال البر والمداومة على العبادة والتسليم بلا جزع لمفاجآت القدر. ده مش كلام أنا مترجم بس. طيب. يعني احنا مترجمين
تاني أستاذنا علمنا الحتة دي، الله يبارك فيك.
دي 42 دراسة كبيرة على آلاف المرضى. في 42 دراسة دولة، يوم لو حد بتمعني من الطب اللي بيسموها الميتا أنالس، يعني دراسات كثيرة جدا جدا وبعدين يدخلوها كلها في تحليل إحصائي واحد. فلما عملوا هذا الكلام وجدوا أن نسبة الوفيات من أزمات القلب اللي هي أكتر حاجة بتؤدي إلى الوفاة بتقل بصورة واضحة جدا في الناس اللي عندها رضا بالقدر.
الله.
يعني كلامهم وعندهم خشوع في العبادة ومواظبة على العبادة. لقوا أن نسبة الأزمات القلبية والوفاة من الأزمات القلبية بيقل بصورة واضحة. وعشان كده قاموا حاطين عنوان وقالوا Praying الصلاة Relieves Heart Attacks، تريح الأزمات القلبية.
يعني الإيمان ضرورة صحية، ضرورة حياتية
بالضبط،
ضرورة يعني للسعادة.
وهذا الكلام من خلال أبحاث لا تكذب، من خلال العلم ومنطق العلم.
مما توافق سيادتك على الكلام ده؟ الإيمان ضرورة صحية؟
أكيد
ضرورة حياتية؟
لا لا أكيد، ده يعني دي حاجة
سبحان الله.
ومن بداية بقى الثمانينات، يمكن لو جابنا الصورة اللي بعد كده، طلع علم جديد بقى اسمه نيورو سيولوجي. ايه بقى العلم الجديد ده؟ قالوا ان الايمان ضرورة.
سبحان الله.
الايمان ضرورة للانسان، ولا يستطيع انسان ان يعيش حياة كريمة بلا ايمان.
الله.
وده سموه مصطلح الدراسات النفسية الدينية. والابحاث دي موجودة ومستمرة حتى الان، هي بدأت من الثمانينات.
يعني التوازن النفسي والسعادة وهذه المصطلحات التي نسمعها الإيمان أساسي في تحقيقه.
لابد من الإيمان، وإلا المنظومة دي كلها على بعضها يحصل فيها خلل. وده الكائن الأيام دي.
نعم أستاذ.
لما حضرتك تيجي تشوف نسبة الاكتئاب قد إيه في العالم، نسبة الأمراض النفسية قد إيه، برغم التقدم العلمي والتقني
والرفاهية اللي الناس فيها يا أستاذ.
بالضبط. هذا السبب سببه إيه؟ البعد عن الإيمان.
نعم.
البعد عن الإيمان. لأن إحنا ضيعنا المنظومة اللي بتظبط المادة.
نعم.
المادة دي ما تظبطش وحدها أبدا. احنا ضيعنا المنظومة اللي بتأدي زي ما هما بيقولوا إلى الميزان. هارمونايزيشن يعني التناغم بين الأعضاء دي بعضها. ده لا يتم في غياب الإيمان أبدا.
الله.
يعني هذا لا يتم في غياب الإيمان.
نعم أستاذ.
وده مش كلامنا. يعني لو هما برضو يجيبوا لنا الصورة اللي بعدها واللي بعدها بقى. يعني دي الصورة. أنا عاوز اللي بعدها بقى كمان، لأن دي أنا شرحتها وهشوف ثلاث عناوين لثلاث كتب. أيوه هي دي. أنا شوف ثلاث عناوين لثلاث كتب حديثة موجودة من الغرب. الكتاب الأولاني زجد جين. عاوز أقول how face is hardwired in our genes. يا جماعة الجينات بتاعنا اللي ربنا خلقها زرع فيها الإيمان.
الله. تاني أستاذنا ده دي
الجينات
دي مهمة جدا.
اللي ربنا خلقها ده مش كلام أنا، ده كلام. نعم. دين هامر.
نعم.
بيقول إن الجينات اللي موجودة لما ربنا خلقها خلق فيها الإيمان.
الله الله.
خلق فيها. نعم. الإيمان. ولذلك الإيمان جزء مخلوق جواك. لما تخل بهذا الإيمان أخللت الفطرة. أخللت بالفطرة
وخلى فيه خلل في التوازن ما بين
التوازن النفسي والبدني. مش بس التوازن. نعم. النفسي، لا، التوازن النفسي والبدني.
نعم.
الكتاب الثاني God, Faith and Health. الإيمان. الإيمان
الإله، يعني
الإله والإيمان والصحة.
نعم.
الكتاب الثالث Faith الإيمان health and prosperity. يعني عاوز يقول الثلاث كتب دول عاوزة تقول إيه؟ عاوزة تقول أن الإيمان بالله مغروس بقوة داخل جيناتنا، والإيمان والصحة، والإيمان صحة وفلاح. يعني ده كتب أجنبية لا علاقة لنا بها إطلاقا، لكن يعني الناس دي من دراساتها المادية من دراساتها المادية قدرت تقول يقينا
دي لغة المعمل،
دي لغة المعمل ولغة.
نعم.
العلم الآن.
نعم.
إن قضية الإيمان ليست قضية رفاهية.
طيب أستاذنا، يعني اسمح لي أسأل حضرتك، الإيمان ضرورة صحية؟ الإيمان ضرورة حياتية؟
بالضبط.
الإيمان أيضا ضرورة للتفوق والنجاح، بإن ممكن يعلي همة الواحد؟
أكيد.
أنت ممكن يخلي الحافز أكتر؟
أنت عارف بتستبق اللي أنا هقوله.
تفضل أستاذ.
يعني يبدو أن لغة الإيمان أو لغة أجوبة فترة. الإيمان
لغة الفطرة. تفضل أستاذ.
أنا الحقيقة طبعا الصورة اللي بعدها بتاع واحد اسمه أندرو نيوبرغ، وده مولود في 1966 ودراسات أكتر من 10 سنوات.
نعم.
الرجل ده قال ايه؟ humans.
ايوه.
الانسانية كلها او بني ادم، يعني
الانسان عامة.
are hardwired for faith despite learning. يعني عاوز يقول ايه الرجل ده؟ عاوز يقول ان الايمان بالله دافع داخلي وتصميم غريزي بغض النظر عن درجة التعليم.
نعم. ايمان العوام.
ايوه. إيمان العوام ده إيمان مهم جدا برضه. أيه. يعني الإيمان غريزي.
هو ده إيمان فطري اللي هو إيمان العوام يمثل.
هو ده اللي أنا عاوز أقوله، ده الإيمان الفطري.
نعم.
هذا الإيمان مغروس في كل البشر.
نعم.
وعاوز أقول ده هو بيشبهها بالهاردوير. يعني الهاردوير بتاع الكمبيوتر.
نعم.
يعني
نعم.
ده. فجماعة أنت مركب على الإيمان. يوم ما تنكر هذه التركيبة. الكمبيوتر هيهنك.
نعم. نعم.
في كمبيوتر يقدر يشتغل من غير هاردوير؟ فهو ده الهارد الإيمان هو الهاردوير بتاعنا.
ده في خلل كبير في التفكير لما الإنسان يقع في السقطة دي.
اللي حضرتك بتقوله بقى هو the religious practices زي الصلاة مثلا بقول can keep the psychological and physical health. بتحسن الصحة النفسية والدافع النفسي. وبعدين دلل على الكلام ده بقى يقول ايه ان الإيمان بلا شك بيكافح الاكتئاب والضغط العالي مضربات القلب. الكلام اللي انا قلته قبل كده
نعم استاذ
هم وصلوا الى هذا الكلام. ولذلك رجع يقول ايه الايمان بالله تصميم داخل المخ. وقال كلمه قابلت ان ديزاين ان برين. وقال العباده مطلب فطري كالطعام والشراب.
نعم
الايمان. وقال خلق الله الانسان متدينا بطبعه ليعبده. ده الراجل ده بعد الدراسات الطويلة دي استنتج نفس الكلام ده. وقال بقى ايه شوف بقى الكلام اللي احنا قاعدين نقوله. العبادة تحفظ الصحة خلال منظومة عصبية وهرمونية بالغة التنظيم.
الله الله. يبقى حتة ان الواحد يكون سعيد بقرص وينام بقرص ويستيقظ بقرص وينتبه بقرص دي حياة مصطنعة مش مياش حياة حقيقية يعني.
الحياة يعني
هي أشبه بالآلة ما هياش بقى فيها الفطرة والسعادة والتناغم اللي موجود.
انت حضرتك تتذكر معايا قول الصحابة لما كانوا يقولوا نحن في سعادة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف.
نعم استاذ.
منين جت السعادة ديت وهم كانوا في فترة ما من أفقر الناس؟
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا.
فيعني اللي أنزل السكينة يعني والسكينة أعلى.
نعم.
أعلى درجة من الإيمان.
نعم.
سكينة مع إيمان مع خشوع.
إيمان مع خشوع طمأنينة. نعم.
وبعدين لما حصل هذا الكلام.
نعم.
شفنا جيل حرك الدنيا. يعني ما فيش دولة قامت بهذا النمط العظيم في هذه الفترة إلا هذه الدولة.
نعم.
لأنها قامت على الإيمان.
نعم.
عاوز حضارة وتبني حضارة لازم من الإيمان.
وأي حضارة بقى كنتم خير أمة
خرجت منها. لكن لما نيجي نقول حضارة فيها رقي كبير جدا في الماديات.
أيوه.
لكن الجانب الإيماني غايب
سائط
أهو.
خلاص
نعمل أسلحة نووية ونضرب
مستوى الدمار ومستوى
بالضبط يعني
السلب والنهب اللي على المستوى الدولي
وده الكلام اللي احنا بنقوله. وده الفارق بين الحضارة اللي فيها إيمان والحضارة المعتمدة على الماديات بس.
نعم.
عشان كده كان أعظم حضارة على وجه الأرض بلا نقاش هي الحضارة الإسلامية.
نعم. ممكن أقول كلمة سمحني فيها
أستاذنا؟
زيك بقول لأولادنا اللي سقطوا في حتة الإلحاد لما يعودوا للخير ده وشواهد العلم معلش احنا عايزين نعتذر ليهم. أنا يعني بأقدم اعتذار ليهم إن احنا مش على مستوى عظمة هذا الإيمان وهذا القرآن وهذا الدين. ومطلوب مننا كلنا الكلام موجه إلي أولا أن نتحول عن كل سلبية إلى إيجابية عن كل جهل إلى كل علم أن نكون على مستوى عظمة هذا الدين وعظمة ذلك العلم. تفضل أستاذ.
وعشان كده أنا يعني ههديهم وهادي نفسي وكل المشاهدين بيسمعونا قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم
بذكر الله
ألا بذكر الله
تطمئن القلوب. نعم.
القرآن عظيم قوي قوي.
نعم. نعم.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يعني انت عاوز طمأنينة القلوب. عاوز تحل المشاكل اللي احنا عايشين فيها ذكر الله.
ايوه. يعني هل دي لي أثر برضه في العلم؟
بالتأكيد ده الجزء الثاني.
الله.
إن يعني بنقول وخلاصة البحوث الطبية تقول إما ده مش كلام أنا.
نعم.
هم وصلوا بقى
أيوه.
إلى استنتاج كبير جدا إما الرفعة والسعادة والاطمئنان بالعبادة وإما الشقاء والجحيم. والله ده مش كلام أنا.
نعم.
ده كلام العلماء اللي قعدوا اشتغلوا في هذا المجال.
نعم
اشتغلوا في هذا المجال قالوا هي طريقتين.
دي نتيجة علمية.
نتيجة علمية مبنية على شواهد العلم.
نعم.
يعني مبنية على شواهد العلم.
نعم.
هاد في إيمان وفي يقين بالله وفي إيمان بالقدر.
نعم.
هتجد رفعة وسعادة واطمئنان.
نعم.
عاوزين
نعم.
أمن. هو ده.
هو ده. العلم يشهد.
أنا الكلام نحن.
العلم يشهد.
عاوزين بقى شقاء وجحيم ندور على حاجة تانية.
ممكن أرفع إيدي وأقول في حاجة. حكمة الباري قضت لأول أسرة نزلت إلى هذه الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل
ولا يشقى،
ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه تتطابق وتتوافق وتتأكد وتتعانق وتتناغم مع حقائق العلم. سبحانه جل جلاله الخالق العظيم. تفضل أستاذنا.
هذا يستوقفني برضو يعني برضو بالهدوء. القرآن يقول قد أفلح المؤمنون. ثم لازم المؤمنون
هم اللي يبقى
عندهم الفلاح. لكن ربنا يعقب بعد ذلك في الآية التالية، يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون. دي بقى أبروزها كده وحطها إطار لحل كل المشاكل اللي احنا عايشين فيها. يعني إطار بس. تعالوا كده نجرب الخشوع في الصلاة. شوف ده ينعكس عليك انت ازاي، وانا جزء لبنة من المجتمع. لما اللبنة دي تتحط جنب اللبنة دي جنب اللبنة دي، ده العلم بقى يقول ايه، ان اثناء الصلاة لما الانسان بيخشع له مجال كهرومغناطيسي. المجال الكهرومغناطيسي بتاعه ده اثناء الخشوع بيزيد، فبيأثر على اللي جنبه.
يزيد في القوة ولا المدى والدايرة؟
يزيد في المدى والدايرة. ويزيد في القوة كمان. فيوم يأثر على اللي جنبه، واللي جنبه يأثر على اللي جنبه. عشان كده لما تجد حراك ان في خشوع في الصلاة، بتجد بينتقل من واحد الى التاني، فبتجد تناغم. عشان كده كانوا يقولك ايه، تماسه ترحمه.
ايوه.
التماس ده في رحمة.
والمجالات تتصل بيها وتتأول بعضيها
ودعينا لصلاة الجماعة. يعني برضو ده يعني دعينا لصلاة الجماعة. طيب ما أنا ممكن أصلي في بيتي وأنا راجل مشغول،
ويبقى مشهد زي الحج أستاذنا وزي يوم عرفة.
بالضبط. لما نيجي بقى نكبر مشهد الصلاة شوية ونشوف بقى مشهد الحج. يعني أنا لأذكر مرة كنا في الحج وكنا في طواف الوداع. فتذكرنا كده ان احنا بنودع هذا المكان اللي بتتنزل فيه رحمات ربنا. فبكى بعض الناس. بصيت لقيت جمع كبير بيبكي بالتبعية. يعني الناس بكت من الخشية بالتبعية. للمجالات اللي موجودة تفاعلت مع بعضها. قوى الإيمان اللي احنا عاوزين نثبتها الآن. ده واقع. واقع ان قوى الإيمان دي اللي انا عاوز اقوله بقى وانقل بي لنقطة تانية، ان قوة الإيمان مش بتعود على الفرد لوحده. ده ممكن المجتمع. قوة الإيمان تعود على المجتمع، لأن أنا ممكن أصر على اللي جنبي واللي جنبي أصر على اللي جنبي وهكذا.
لكن بنأكد المعلومة دي، ان حضرتك بتقول الخشوع في الصلاة بيبقى فيه هالة أو دايرة مغناطيسية، مجال أو مدى مغناطيسي ليهم، بيتسع المدى ده وتزداد قوته.
بالضبط.
وبعدين لما تتصل المجالات دي من ناس بتصلي مع بعضيها، قاعدة تقرأ القرآن مع بعضيها، أيا كان بقى الطاعة والذكر، ده يدي بقى يعني خشوع أكتر، وتبقى في أنوار أكتر وفي سكينة أكتر. سبحان الله.
هو ده فعلا،
وده يزود الفلاح والنجاح بقى.
ودي بقى اللي احنا نرجع نقول اللي احنا بنسميها بيولوجية الإيمان. إن الإيمان يعني مش
صلة بالعمليات الحيوية.
بالضبط كده. العمليات الحيوية بتاع الجسم كله. يمكن خطر في دماغي ساعات أجد مثلا الناس اللي هي حافظة القرآن وحافظاه من سن صغير قوي، لما بيكبروا وبيطعنوا في السن غالبا الناس ديت وانا يمكن في شواهد على كده كتير جدا
كتير
بيظل في القوة البدنية بتاعته ممكن تكون ما فيش خالص لكن القوة العقلية تظل متوقدة.
انا كنت عايز اراجع على حضرتك حاجة قالها لي الدكتور غريب فاوي استاذ المخ والاعصاب من كلية طب سوهاج، بيقول لي ان الانسان اللي بيحفظ القرآن ويواظب عليه وعلى تلاوته احتمالات اصابته بالزهايمر بتنخفض لدرجة صفر.
ما هو ده اللي انا بقول لحضرتك عليه ان ده واقع احنا شايفينه. طب الواقع ده جه منين؟ احنا شفنا بقى النهاردة اذا كان الايمان والصلاة بتنشط هذه المراكز. وبعدين هما بيقولوا في العلم ايه بقى، ليه الانسان بعد ما بيطلع المعاش بتبدا قواه العقليه تقل؟ لانه قعد
نشاطه قل،
نشاطه قل، ما عادش بيستخدم،
مفيش تدريبات، مفيش للاعضاء
فالمخ عاوز تدريب زي الاعضاء ما عاوزه تدريب. اعلى درجات هذا التدريب الحفظ.
نعم.
فاللي حافظ القرآن وما بدنا بقى اللي بيحفظ كلام الله.
الله.
فتجد ان المراكز بتاع المخ بتاعه تجدها يعني، وده الحقيقة مشاهد. شيخنا اللي بيحفظنا القرآن يمكن معظم أهل المنصورة تعرفه فوق ال 85 سنة وما شاء الله ربنا يديله الصحة.
واستاذنا حتى ساحة الوفاة يعني بيبقى على مشارف الموت وساعات الاحتضار وتبص تلقاه مستحضر آيات، ذهنه يقظ حاضر. أنا ودي حالات نادرة ما بنشوفهاش غير أهل القرآن.
أنا الحقيقة كنت يعني مرة عملت محاضرة برا الإعجاز العلمي يعني وكنت عاملها تحت مذكرات طبيب حول الأسرة البيضاء. مشاهدات شفتها بعيني أيام. فكان أحد هذه المشاهدات كان فيه يعني رجل كان بيعلمنا القرآن وإحنا أطفال صغيرين في البلدة يعني. والرجل حقيقة كان بيعلم لوجه الله. وبعدين لما كبرت وبقيت طبيب مقيم بمستشفى الجامعة، الرجل ده دخل في غيبوبة. كان يفيق أحيانا من الغيبوبة دي وكل لما يفيق يقرأ القرآن.
الله.
وتقعد حضرتك جنبه وتسمعه ما يغلطش مع انه في غيبوبة. وقعدت سمعته بيقرأ سورة تبارك وبعدين يقوم داخل في الغيبوبة تاني.
الله.
فبرضو يعني
دي مشاهدات،
دي مشاهدات
واقع،
دي مشاهدات يعني أسأل عنها يعني دي مشاهدات. فعاوزين نقول ان هذا الكلام مش دروشة. احنا بنتكلم بمنطق العلم. احنا النهارده بنتكلم
ودي تجارب مش احنا اللي عملناها، ده الغرب اللي عملها.
بالظبط. احنا بنتكلم بمنطق العلم. الاكتر من كده بقى ان بداوا يقولوا حتى بعض الامم الاخرى غير غير البشر من الطيور ومن الدواب والكلام ده لها بعض الطقوس الايمانيه. وهم عاوزين يقولوا ان دي عايشة بالغريزة بس. ان الحيوانات عوالم غريزية. لا لا. انا
يعني امم امثالكم دي
بالضبط كده. بالضبط. هي دي اللي هي دي اللي على لساني.
الله يبارك فيك.
يعني بيجي العلم دلوقتي ويروح ناحية الهجرة المنظمة للطيور. والمشي في أسراب بهذا الشكل
والسمك اللي بيهاجر
وبيهاجر يعني. وبيروح. طب وده بيهاجر ليه وش معنى الوقت ده بالذات
ويقطع مسافات
طويلة يعني. جدا ويروح عشان يحط البيض بتاعه
من قارة لقارة وكده.
لا ويروح يحط البيض بتاعه في هذا المكان ولو ما تحطش في هذا المكان البيض هيهلك. طب مين اللي علم هذا السمك انه يروح يحط في هذا المكان؟
خلق فسوى
وقدر فهدى.
اقول لك مشاهدة كده تفسرها لي استاذنا، بما ان بدايتي كانت دراسة معايا بكريوس زراعة برضو في الاول خالص وانا فلاح، فكنا نشوف استاذنا النملة لما تاخد حبة القمح، القمح فيها ناحية مدببة وناحية كده منتفخة فيها غذاء الاندوسبيرم غذاء الجنين، تقوم لما تيجي تخزنها تكسر الناحية اللي فيها الجنين حتى لا تنبت.
ايوه.
البطاطس لما النملة تاخدها
في مواضع انبات. فالراجل لما يجي يحط البطاطس دي في تلاجة ويقطعها لازم يتحاشى التقطيع ان يجي على مواضع الانبات ولا مش هيبقى فيها فايدة. النملة لما تيجي تقطعها وتخزنها تقطع من عند مواضع الانبات.
سبحان الله.
خلق فسوى وقدر فعل. اللطعة اللي كنا نجمعها في القطن نلاقيها تحت مش فوق.
أيوة صح.
بتخفيها وتحميها من الشمس وتحميها من الهواء. يعني مشاهدات كثيرة للإنسان البسيط جدا. يعني سبحان الله. في الحقيقة الوقت مر بسرعة جدا وانت شوقتنا سيادتك حضرتك لأننا نستكمل أولا هذا البيان العلمي
إن شاء الله.
والأمر الثاني احنا عايزين برضو نتعشم في حضرتك ان نقعد حلقة يعني مشاهدات طبيب دي شوقتنا ليها وعايزين برضو نعرف رؤية الطبيب لمشاهدات الواقع كيف يفسرها ونتعلم على أيدي حضرتك. لكن قبل ما نختم في دقيقة عايز حضرتك بعلمك بهذه التؤلة بهذا الحب والاحتضان لأبنائك وانت كده بتطبطب عليهم وبتحبهم وعارف زي أستاذنا الدكتور الجليان دي قال أنا بعذرهم لكن أنا بقول لهم اسمعوا وعرفوا وتعلموا احنا بنحبكم. تقول لهم ايه أستاذ؟
الحقيقة أقول لهم يعني إن لو أعمل الفكر قليلا لاهتدى إلى الله.
نعم.
يعني اللي بيعمل الفكر قليلا بس ما نش عاوزه يقعد ليل نهار يفكر سيهتدي إلى أن لهذا الكون حتمية الخالق.
انت مالكش موقع بالصور والحاجات دي يا استاذنا؟
والله يعني
ما تسيبني انا اشتغل لك سكرتير واعمل لك موقع فيسبوك وتويتر. خساره الحاجات دي ما لا توضع على
والله الموقع. ده انا يعني انا كنت لما حضرتك قلت لي في البدايه فكره الحلقه انا الحقيقه تحضرت جزئين يعني قلنا جزء واحد بس.
نعم.
الجزء الثاني الحقيقه ان وده مبني على الكلام الاولاني.
نعم.
إن المشاهدات الإيمانية في كل الخلائق تقود إلى الله.
طيب أنت ستك مسافر ولا الجمعة جاية هتبقى فين ولا وضعنا إيه؟ احنا نروح نجيبك من المنصورة أو ناخد قناة الرحمة ونروح لك هناك. أنا أعلم قدر حب الشيخ حسان وآل حسان للدكتور مجاهد.
يعني. والله وأنا يعني أقدر حضرتك وأقدر الشيخ محمد وآل حسان كلهم يعني
احنا عايزين نقدم هذه المادة لأن ده شاهد محايد ونحتاجه
إن شاء الله.
شهادته يعني غير مجروحة. العلم شهادته غير مجروحة أبدا.
بالضبط. ويعني احنا
انت هتكون في مصر الجمعة جاية
إن شاء الله يعني.
طيب خلص احنا هندعي لك
بس قد يكون هناك ظرف عائلي فيعني
ربنا يرتبه يا سيدي.
إن شاء الله
ربنا يرتبه. ندعي لسيدنا الدكتور مجاهد أبو المجد وقبليه بندعي لسيدنا الدكتور محمد السيد الجليان. في الحقيقة احنا محتاجين هذه اللغة الواضحة البينة شواهد العلم فيها تؤدى فيها حنو وحنان على أبنائنا. ونشكر قناة الرحمة أنها تفسح لنا المجال لعرض هذه القضايا. وشكر موصول للإخوة المشاهدين والحوار موصول أيضا من حق كل الناس من حقهم أن يسألوا ومن الواجب علينا أن نبين. شكرا لكم وعلى خير نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله.
وما كان